بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله أنه يقول: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له: أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، الآية. ولمسلم عن المقدار أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله تعالى عنه، فجث المقدار على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال عثمان: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وفي المسند عن معاوية مرفوعا، وفي المسند عن معاوية رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إياكم والمدح فإنه الذبح. باب من تحلم ولم يرى شيئا. روى البخاري عن ابن عباس مرفوعا: من تحلم بحلم. نعم. قال الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله تعالى: باب من تحلم ولم يرى شيئا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا بالأمس على باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، وكنا قد تركنا حديثين عن غير قصد وما نبهتمونا إلى ذلك، لأن الصفحة التي أمامي ما فيها شيء، فأنا ما قلبت الصفحة وأنتم ما نبهتموني، والإنسان ينبه حتى في الصلاة إذا أخطأ. على كل حال، تركنا من الباب السابق باب ما جاء في الكذب والمزاح ونحوه، تركنا حديثين. الحديث الأول قال: وله عن أسماء بنت يزيد، وله أي ولأحمد وللإمام أحمد، وكذلك إذا رواه الطبراني عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال: نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. هذا الحديث ضعيف الإسناد، من حيث الإسناد ضعيف كما في ضعيف الترغيب، ومعناه أن أسماء أخبرت أنها قد تقول المرأة للشيء تشتهيه وتحبه، إذا سئلت أتشتهين هذا تقول لا وهي تشتهي، أيعد ذلك كذبا؟ فقال: إن الكذب يعد كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. لكن سنده ضعيف وما فيه كذيبة أبدا، هو الكذب كذب، كله كذب وكله كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن يستفاد منه أنه الإنسان قد يخبر عن نفسه بخلاف الواقع فيكون كاذبا في ذلك. ثم قال: وللترمذي وحسنه، وقد رواه أيضا أبو داود والنسائي والبيهقي مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. الويل هو الهلاك، الويل له أي الهلاك له. وقيل إن الويل واد في جهنم، ولا يصح بذلك شيء مرفوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الويل ويل له ويل له، يعني الهلاك والوعيد الشديد لمن يحدث بالحديث وهو كاذب، وإنما مراده أن يضحك الناس، يريد أن يضحك الناس، يضحك القوم فيكذب. وهذا كثير كثير، أو يوجد عند كثير من الناس، تجده يقول أنا أريد أن يعني المجلس يكون يعني مجلس خفيف الدم، يعني يصح هذا خفيف الدم المجلس؟ على كل حال يقصد يقول أريد أن أكف، ما أريد أن يسكتون هكذا الناس ما حد يتكلم يملون، لا أريد أن أتيهم بقصص، ويكون يعني كما يقال محنك في الكذب، يعني يصور الكذبة بطريقة عجيبة. بعض الناس يقول والله هذا جيد، هذا جيد الحقيقة، هذا سلطان مجلس إذا جلس، هذا في الحقيقة أمر سوء. النبي يقول ويل له ويل له، الكذب كله حرام إلا ما ورد الدليل باستثنائه في الأمور الثلاثة التي ورد الحديث فيها ومرت معنا بالأمس. فيجب الإنسان أن يحذر من هذا، فويل لمن كذب ليضحك القوم ويل له ويل له. والحديث سنده حسن كما قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. وقال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه لسنة أبي داود، وهذا يدل على تحريم التمثيل الذي ابتلي به كثير من الناس. هذا الحديث ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. يقول هذا دليل على تحريم التمثيل الذي ابتلي به كثير من الناس، لأن الممثل كذاب الغالب، يمثل أنه عنده مصيبة كذا أو أنه حصل له كذا، والثاني يمثل بأنه قال له كذا وأراد منه كذا، وهذا كله كذب. يقول يريد يعالج قضية معينة من القضايا، يعالجها بالكذب. يا أخي عالجها بالنصوص، لا أعظم ولا أنفع ولا أجدى ولا أحسن من معالجة المخالفات أو أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الجادة. ولسنا أول من يعني يدين الله بهذا الدين، منذ 1400 سنة ودين الله قائم، والجادة واضحة، والعلماء والأمة قد ساروا عليها، ونشر الله العلم ونشر الله الخير ونشر الله الإسلام والإيمان بالقول، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو بالتمثيل ولا الكلام الفاضي. ينبغي الإنسان أن يكون متبع في جميع أموره وأن يحذر. ومما يخشى عليه أن كثيرا ممن يسلكون هذه المسالك يهمهم رضا الناس، يريد رضا الناس، يريد ينبسطون إذا حضروا، فيكون عمله فيه شيء من الرياء، ما يقصد به وجه الله، يقصد به وجه الناس. هذه طامة كبرى، الرياء، الرياء من الشرك الأصغر، وهو أشد خطرا من كبائر الذنوب بإجماع الأمة. يجب على الإنسان أن يكون متبعا غير مبتدع، وأن يكون هدفه في جميع ما يأتي وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الناس يرضون أو لا يرضون، يعجبهم أو لا يعجبهم، لا ينبغي يكون هذا هو قصد الإنسان وهدفه. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه. والتملق هو الزيادة في التودد والتضرع، عرفه العلماء بأن التملق هو الزيادة في التودد والتضرع فوق ما ينبغي ليستخرج من الإنسان مراده. يعني تجده يتودد ويتضرع ويبالغ في زيادة، يعني كثير من يراه يقول والله هذا متملق، هذا منافق. لماذا؟ ما قصده، يريد يستخرج شيء منه، يحصل على عطاء، يحصل على شيء. فهذا أمر يجب الحذر منه، والإنسان يجب أن يكون صريحا واضحا، نعم يكون لطيفا ومؤدبا و يعني غاية الأدب في الكلام، ولكن أيضا لا يتجاوز الحد حتى يصبح متملقا. أورد فيه قول الله جل وعلا: واجتنبوا قول الزور، يعني أن هذا يدخل في قول الزور. قول الزور هو قول غير الحق، يشمل كل ما كان مخالفا للواقع. فمن الناس من تجد يبالغ الشخص إذا أراد منه شيء ويعني يتودد إليه، أمور لا تخفى علينا على كل حال، هذا لا يجوز. انظر إنسان حذر من هذا، وأن يكون واضحا صريحا نعم مؤدبا لكن أيضا غير متجاوز للحد. قال وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله وعبد الله بن مسعود يقول، يعني هذا موقوف على ابن مسعود، هذا أثر موقوف على ابن مسعود، وقد صححه الحاكم، صححه الحاكم، وروى الطبراني في الكبير نحوه بسند قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح، ورجال أحدهما رجال الصحيح. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، أن يخرج من بيته وعلى دين ملتزم بدينه ومحافظ على دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة، يقابل الرجل وله إليه حاجة فيقول له أنت كيت وكيت، يعني يمدحه ويثني عليه، هذا فيه نقص في دين هذا المادح، قال يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، هذا الثناء ما هو لله، لعله يعطيه، لعله يقضي حاجته كذا، لعله لعله. قال فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء، يسخط الله عز وجل لمبالغته في المدح وتملقه، فيسخط الله عز وجل عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. وهذا يعني ابن مسعود على سبيل التحذير والوعيد، إلا ليس معنى ذلك أنه بالكذب أو بالمدح يخرج من دينه ويخرج من ملة الإسلام، لكن المراد أنه كان على ديانة وعلى يعني استقامة، فحصلت منه هذه المعصية وهو الكذب والمدح مجاوزة الحد، فهذا ينقص دينه ولا شك في ذلك، لكن أنه يذهب بجميع دينه لا ليس مرادا. وعلى كل حال هو من قول ابن مسعود، ويفهم منه كراهية التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه. ثم قال باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، يعني جاءت نصوص تنهى أن يكون الإنسان مداحا، يعني كثير المدح، مداح صيغة مبالغة من المدح، وهو مادح ومداح، جاءت النصوص في تحريم ذلك في النهي عنه وتحريمه. أورد المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، هذه الآية نزلت في اليهود حينما زكوا أنفسهم، وكانوا أيضا يقدمون أبناءهم يصلون بهم ويقول لا ذنوب لهم ونحن تبع لهم، وأيضا زعموا أنهم أحباء الله وأن الله يحبهم إلى غير ذلك من زعم، فزكوا أنفسهم، فالله جل وعلا قال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري ينكر الله جل وعلا عليهم ذلك، ثم بين أنه هو المزكي جل وعلا، فأتى ببل التي هي للإضراب، أضرب عن كلامهم السابق فقال بل الله يزكي من يشاء، الله جل وعلا هو يزكي من يشاء، يطهره من النقص والعيب، وفقه للإيمان والتوحيد. ولهذا يقول الطبري في تفسيره بل الله يزكي من يشاء تكذيب من الله للمزكين أنفسهم من اليهود والنصارى المبرئينها من الذنوب، يقول ليس الأمر كما زعمتم أنه لا ذنوب لكم ولا خطايا، والله يزكي من يشاء فيطهره ويبرئه من الذنوب. إذن ينبغي الإنسان أن يحذر أن يزكي نفسه أو يزكي غيره، وقد مر معنا شيء من هذا في أول الكتاب. قال ولي مسلم عن المقداد، مقداد الأسود رضي الله عنه، ويعني احتفظوا بهذا الاسم قليلا لعل نذكر شيئا إلا من ننسى يتعلق به رضي الله عنه. قال ولي مسلم عن المقداد أن رجلا جعل يمدح عثمان فجفى المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال له عثمان رضي الله عنه ما شأنك، ما شأنك، ما لك على أخيك تحثو في وجهه التراب، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب. اي نعم، وهذا دليل على تحريم المدح، وايضا على كراهية هذه الخصلة، كراهية أن يكون الإنسان مداحا، فحقه أن يشفى في وجه التراب تأديبا له وتنكيلا له عن هذا الفعل. قال وفي المسند وهو أيضا عند ابن ماجه بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة، وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا إياكم والمدح فإنه الذبح. إياكم والمدح أي احذروا المدح، هذا على سبيل التحذير، احذروا المدح، احذروا أن تمدحوا وأن تكونوا من المداحين فإنه الذبح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قطعت عنق صاحبه، ذبح لأخيك لا تدري ماذا يحصل له بسبب المدح، ذبحته بغير سكين كما يقال، يغتر ويظن أنه فوق الناس وأنه فيرضى عن حاله التي هو فيها. لا، انتبه، المدح شره عظيم. وإن كان العلماء نصوا على أن المدح إذا كان لمصلحة الراجحة وكان الممدوح لا يخشى عليه أن مثل ذلك جائز، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر ومدح عمر، وهذا معلوم من نصوص الشريعة، لكن الأصل في المدح هو المنع والابتعاد عنه إلا لحاجة لا بد منها أو ضرورة أو أمر يقتضي ذلك، مع الأمن على الممدوح من الفتنة. ثم قال باب ما يمحق الكذب من البركة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما. هذا الباب لعله سقط عندكم أو سيذكر لاحقا. نعم، ولا ذكر بعد ذلك. على كل حال في النسخة التي بين يدي أورد هذا الباب، قال باب ما يمحق الكذب من البركة. أورد حديث حكيم بن حزام وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تبايع المتبايعان بيعا فإنهما بالخيار ما لم يتفرقا من المجلس ولو طال المجلس، ولو طال المجلس. لو فرض أنه تبايع شخصان في بداية الدرس داخل المسجد فلهم الخيار إلى نهاية الدرس، ما حكم البيع داخل المسجد يا شباب؟ أصلا ما يجوز، ما يجوز التبايع داخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد. لكن لو فرض أنهما في مكان في جلسة خارج المسجد في مكان آخر فتبايعا وبقيا، أو تبايعا سلعة وهم مثلا قد سافر في الطريق على سيارة من المدينة إلى مكة فابتاع أحدهم من الآخر سلعة وهم بالمدينة ولم يتفرق حتى وصل إلى مكة، فإن كل منهما له خيار أن يرجع يقول فلان أنا عدلت عن هذا البيع أو هذا الشراء ما أريده، لا شيء عليه، ويجب على الآخر يقبل ذلك. أما إذا حصل التفرق، حصل التفرق بالأبدان، والأصل المراد بالتفرق بالأبدان لا الأقوال كما قال بعضهم، فإن البيع يكون لازما للجميع. ثم قال فإن صدق وبين، وهذا محل الشاهد، إن صدق كل منهم صدق الآخر، صاحب السلعة صدق وأيضا المشتري صدق، وبين بين كل منهما العيب الذي يعرفه صاحب السلعة، وكذلك أيضا الآخر إذا لزم الأمر أو كان هناك ما يقتضي يعني الصدق بأن يقول أنا أريدها لكذا أو أنا أريد أن أعمل بها لكذا وفلان، هذا قد يكون له مصلحة في هذا. الحاصل أنه لا بد أن يصدق ويبين، وهذا شامل للجميع من البائع والمشتري، أن يصدق في بيعهما وفيما يقولان وأن يبين ما يعرفانه من نقص أو خلل. بورك لهما في بيعهما، بارك الله لهما في بيعهما، وإن كذب، كذب كل واحد منهم أو أحدهم أو كتم، كتم أحدهما العيب الذي يعرفه أو الأمر الذي من أجله اشترى وللآخر في ذلك مصلحة وعليه مضرة، محقت بركة بيعهما، محقت البركة. وهذا دليل أن المسألة يعني ما كثرة النقود وكثرة الدخل، المسألة على البركة التي يطرحها الله جل وعلا. فكم من أناس دخلهم قليل وبارك الله لهم في مالهم، وكم من أناس دخلهم كثير ولا بركة فيه، وهذا فيه دليل على شؤم المعصية حتى في الرزق، شؤم المعصية. انتبهوا يا أخوان، يعني كثير من الناس يعتمد الأمور الحسية فقط، لكن يا أخي قد تلاحظ بعض الناس كذاب في البيع، دجال، مرابي، يغصب أموال الناس، يغش ويحصل على النقود الكثيرة وطيلة عمره وهو في فقر وفي دين وفي إلى أن يموت وهو كذلك. ومن الناس من تجده يبيع يسير وبضاعته قليلة وبيعه قليل لكنه صادق ناصح، فيبارك الله عز وجل له في رزقه. فهذا على كل حال فيه يعني بيان أهمية هذه المسألة وهي الصدق والتبيين. هذا يدخل في أبواب كثيرة. بعض الناس يقول ما هو بلازم إنك إذا بعت سيارة أو بعت الكمبيوتر أو بعت الجوال على أخيك يقول فيه كذا، إن سألني أخبرته، وما سألني ما أنا رايح نفضح نفسي. لا، فإن صدق وبين لابد. يحرم على من عرف عيبا في سلعته، يحرم عليه يسكت ولا يبين ذلك لأخيه المسلم. وإلا فلو جاءته نقود كثيرة فإن الله سيمحق بركة هذه النقود ولا ينتفع بها، بخلاف ما لو صدق ولو باعه بأقل ثمنا فإذا بارك الله فيه نفعه الله بذلك. وهذا يدل على تحريم الكذب والكتمان في البيع وأنه من كبائر الذنوب. ثم قال: باب من تحلم ولم يرى شيئا. التحلم يعني تحلم يعني تكلف الحلم، تكلف الحلم. والحلم هو أن يدعي أنه رأى رؤيا، رأى حلما في نومه، رأى كذا وكذا في منامه، فهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه كذب وعلى الله أيضا، كذب ويكذب على الله، لأن الرؤيا من الله، فهو يشعر الناس أن الله أراه ذلك الأمر. والرؤيا كما جاء رؤيا المؤمن لا تكاد أبدا تخطئ، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تحلم بحلم، أي تكلف وادعى كاذبا أنه رأى رؤيا، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. جاء في بعض روايات الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر أنه جاء في بعض الروايات: من تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد. يعني من تحلم حلما كاذبا يدفع إليه شعيرة، هنا قال شعيرتين، والرواية جاء مبين أنها شعيرة، أن يعقد بين طرفيها. ما يعقد بين طرفيها؟ يعني أن يصل بين إحدى طرفي الشعيرة، يصل بين طرفيها وليس بفاعل، لا يمكن أن يفعل ذلك، فهو لا يزال يعذب، لا يزال يعذب ما لم يصل أحد الطرفين بالآخر، ولا يمكن أن يصل بين الطرفين. أو كذلك على الرواية التي في البخاري: لا يمكن أن يعقد بين شعيرتين يصل بينهما ويجعلهما متصلتين كما خلقهم الله عز وجل، لا يمكن، كل حبة مفردة ولا يمكن أن يجمع بينهما. والحاصل أن معنى الحديث ولن يفعل يدل على عدم إمكانية ذلك، وهذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب، فلا يجوز الإنسان أن يتحلم أو يذكر رؤيا وهو كاذب. إن رأى شيئا حقا يخبر به من يحب، ومن لم ير شيئا إياه هو الكذب فإنه لا يجدي عليه شيئا. ثم قال المؤلف: باب ذكر مرض القلب وموته. وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أراد المؤلف رحمه الله أن يشير إلى أن القلب يمرض بل ويموت، وأن ذلك المرض وذلك الموت بسبب الذنوب والكبائر التي يرتكبها، فيجب على المسلم أن يحذر منها أشد الحذر. فأورد قول الله جل وعلا في المنافقين في أول سورة البقرة: في قلوبهم مرض. قال العلماء: مرض أي شك، وقال بعض العلماء نفاق، قال بعض العلماء رياء، وكل هذا حق، وهذا من أمراض القلوب. فالمنافقون في قلوبهم شك ورياء، فزادهم الله شكا إلى شكهم، وهذا دليل على أن هذا من أمراض القلوب. إذن مرض القلب معصية، مرض القلب معصية، وهنا هذا لا شك أن النفاق أنه يعني شأنه خطير وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقال وقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. بين في هذه الآية أن الذين في قلوبهم مرض، قال والذين في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا هو الشهوة الزنا وحب الزنا، هكذا فسره العلماء. فالله عز وجل تهددهم بأنه سيسلط نبيه عليهم ولا يجاورونه في المدينة، وصفهم بأنهم ملعونين أينما ثقفوا، وهذا بسبب أفعالهم القبيحة، ودليل على أن هذا المرض في قلوبهم أنه من كبائر الذنوب، وهو حب الفساد، حب الزنا، حب شهوة الزنا وفعل ذلك، هذا كله من الأمراض التي يستوجبون بها عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وكذلك الحديث صحيح الإسناد. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، والنكت الأصل في النكت هو الأثر، هو الأثر، وهو أن تضرب، والأصل فيها أن تضرب الأرض بقضيب أو عود أو نحوه فيؤثر فيها، فأثره يسمى نكت، فيحصل من الذنب في القلب مثل أثر القضيب أو العود إذا ضربت به الأرض. فإذا أذنب العبد حصل بسبب هذا الذنب في قلبه حصل أثر، ثم بين أن هذا الأثر إن نزع العبد أقلع عن الذنب وتاب واستعتب، يعني طلب العتبة، طلب المغفرة من الله جل وعلا، ورجع عنه ثقل قلبه، ومعنى ثقل يعني جلي قلبه، صقلت المرآة يعني إذا جعلتها ثقيل أي نظيفة صافية، فإذا تاب من الذنب ثقل قلبه يعني زال أثر الذنب الذي على قلبه، فأصبح قلبه نقيا طاهرا سالما صافيا من أثر هذا الذنب، وهذا فيه فضيلة الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، وأنها تذهب الذنوب. ثم قال وإن زاد زادت، يعني إن زاد في الذنوب ولم يتب من هذا الذنب لكن أذنب ذنبا آخر وآخر وآخر، كلما زاد في الذنوب زادت هذه النكتة السوداء على قلبه حتى تعلو قلبه، يكون فوق قلبه وتحيط به، فذلك الران، هذا هو الران. الران هو ما يعلو القلب من الذنوب، ما يرين على القلوب من الذنوب. قال ثم تلا هذه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران عليه يعني غطاها ما كانوا يكسبون من الذنوب، وهذا فيه يعني شدة أو فيه الحذر من الذنوب، الذنوب تعمي القلب وتصده وتعميه، والإنسان يحذر شجرة الذنوب تختم على القلب. ثم أورد أثر الأعمش وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده، قال كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني الكف، يعني مد كفه وقال القلب مثل الكف، ثم بين لهم ذلك، قال إذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بإصبعه، يعني الكف، القلب مثل الكف مفتوح، فإذا أذنب ذنبا غطي شيء منه، فأمسك الخنصر غطى بها الكف، ألصقها بكفه، ثم قال فإذا أذنب ضم وقال بإصبعه الأخرى، هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبع آخر هكذا حتى ضم أصابعه كلها، ثم قال يعني هكذا هذا الأصل الكف، فإذا ضمت الأصابع خلاص ما ترى الكف، غطي عليه ما بقي شيء تراه منه. القلب كذلك، كلما أذنب العبد ذنبا أصاب القلب وغطى عليه، فإذا كثرت الذنوب غطت القلب فصار القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال وكانوا يرون أن ذلك هو الرعن، هو الران، نعم الذنوب التي رانت عليه وغطته، نعم هذا هو الران. وقال رواه ابن جرير عن ابي كريب عن وكيع بنحوه وعن مجاهد ايضا قال الران ايسر من الطبع والطبع ايسر من الاطفال. هذه يعني ثلاث علل للقلب او ثلاث نتائج للذنوب. من العلماء من قال ان الران والطبع والاطفال بمعنى، كلها بمعنى واحد وكلها تدل على شيء واحد، وهو تغطية القلب تماما بالذنوب بحيث انه لا يبصر الحق ولا يتزحزح عن الباطل. ومنهم من قال لا فرق، قال الران ايسر من الطبع، الران يعني هي كثرة الذنوب على القلب وتغطيته، لكن اهون من الطبع، لان الطبع هو كأنه يطبع، تطبع الذنوب على القلب فلا تفارقه ابدا. والاقفال اشد منها، وانه اذا كثرت عليها الذنوب اقفل عليها وصارت مقفلة لا يصل اليها الخير والهدى. ولكل وجهة. والحاصل ان هذا الحديث مع هذه الايات تدل على ان القلب يمرض، وان مرضه بالذنوب، مرض القلب بالذنوب التي يرتكبها، وان القلب الصحيح هو الذي ينجو من الذنوب وهو القلب السليم. فالانسان ان يحذر من الذنوب، فانها سبب لمرض القلب، وامراض القلوب اشد خطرا من امراض الابدان، لانه يعني يغلق على صاحبها ويعمى عن الحق، نسال الله العافيه والسلامه. وكلما كثرت الأعمال الصالحة وقلت الذنوب والمعاصي، كل ما كان هذا سببا لتوفيق الله للعبد وهدايته إلى الصراط المستقيم. ثم أورد حديث أبي سعيد، وهو حديث ضعيف كما في السلسلة الضعيفة، ولكن ذكر الشيخ الألباني أيضا أنه صح موقوفا على حذيفة، صح موقوفا على حذيفة بمثل ما هاهنا أو قريب منه، مثل ما قال أبي سعيد، مثل ما قال أبو سعيد هنا. وقول أبو سعيد هنا يقول قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد مثل السراج يزهر. قلب أجرد، قالوا الأجرد يعني هو الخالي من الغل والغش، أجرد متجرد من هذه الأمور، لا غل ولا غش ولا حسد فيه. قال مو مؤمن، قال مثل السراج يزهر، مثل السراج له نور يزهر ويضيء من صلاحه. وقلب أغلف مربوط بغلافه، والأغلف هو الذي عليه الغلاف، والغلاف هو الغشاوة، هي الغشاوة التي تحيط به عن سماع الحق، فعليه غشاوة تغشاه وتمنعه من وصول الحق إليه. وقلب منكوس، وهو وسيأتي تفسيره، وقلب مصفح، ومعنى مصفح قالوا أي له صفحتان، له صفحتان أي له وجهان، له وجهان، وجه مع الإيمان وأهله، وجه مع الشر وأهله. قال فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، قلب الأجرد الذي ليس فيه غل ولا غش ولا حقد ولا حسد، هذا هو قلب المؤمن. فسراجه فيه نور. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر مغطى عليه، قد غطته الغشاوة لا يبصر الحق ولا يرى. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص، عرف الحق ثم أنكر. المنافق الخالص والمنافق النفاق الاعتقادي قلبه منكوس لأنه عرف الحق ثم انتكس. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، مصفح له صفحتان له وجهان، فقلبه فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء، جاء بعض الروايات كمثل الشجرة، والبقلة والشجرة بمعنى البقلة النبات أيضا، المراد به النبات، كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. هذا القلب المصفح الذي له وجهان. الإيمان يمده مثل الماء الطيب الذي يروي النبات وينتفع به، وما فيه من النفاق مثل القرحة أو القرحة، وهو الجرح يكون في البدن وفي الجسم يمده ويخرج من داخله مادتان سيئتان الدم والقيح والصديد يخرجان منه، فهذا مثل النفاق والأعمال السيئة. فالحاصل أنه يعني أراد بيّن بهذا الأثر ولا يصح حديثا، بيّن أن القلب يمرض يصيبه المرض وأمراضه يعني تسوءه وتؤثر عليه مثل ما يؤثر القيح والدم أو الصديد على قلب على الجرح الذي يكون في الإنسان. ثم قال المؤلف: باب ذكر الرضا بالمعصية. نعم، هذا الحديث خرجه رواه الإمام أحمد الطبراني في الصغير، رواه الإمام أحمد الطبراني في الصغير ولكن سنده ضعيف. قال: باب ذكر الرضا بالمعصية. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. وهذا الأثر قال عنه الهيثم رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني وابن أبي شيبة مع شيء يعني من الزيادة. وفيه: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الرجل جاء إلى ابن مسعود وقال له هذا الكلام: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه. هذا القول صحيح من ابن مسعود، قول حق، لأن هذا يدل عليه الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مراد من عرف المنكر ولو لم ينكر بلسانه ولا بيده لكن أنكر بقلبه، هذا ينجو ويسلم. هذا الرجل يقول: لا، هلك من لم ينكر، من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فبين ابن مسعود قال: لا، الذي يهلك في الحقيقة هو الذي لا يعرف المنكر، لا يعرف بقلبه المعروف ولا يعرف ولا ينكر المنكر، هذا هو الذي يهلك. وهذا قول حق. وفيه بيان أن الإنسان إنما يهلك إذا رضي بالمعصية أو أقرها ولم يتمعر وجهه ولم يتغير، أما إذا تغير قلبه وكره المعصية فإنه ينجو كما سيأتي. قال: ولمسلم عنه، مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الحواريون المراد بهم الأصفياء، الأصفياء صفي الإنسان دون غيره، فالأنبياء لهم أصفياء وأناس خلص من أصحابهم، فالحواريون من الأصحاب، فالأصحاب عامة والحواريون خاصة. فما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب وله حواريون، يعني أخص من الأصحاب، من بين أصحابه له أصفياء خاصة يختصون به ويختص بهم دون غيرهم. قال: يأخذون بسنته. هذا هو الميزان، يعني هؤلاء ما يكونون حواريون له ولا أصحاب إلا إذا كانوا على يهتدون بهديه ويقتدون به، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أناس كثر لكنهم ما اتبعوا سنته ولا آمنوا به، فهم منافقون أو كفار خلص، لكن الذين آمنوا به واستجابوا. قال: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. عياذا بالله، يقولون ما لا يفعلون، هذا يدل على خطر القول الذي يخالفه الفعل. قال: ويفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون أمور ما أمر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يعني من جاهد هؤلاء بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني فيه أنه لا بد الإنسان ينكر ولا يرضى، فإما أن ينكر باليد إن كان من أهل الإنكار باليد، أو كان هذا يعني الأمر، أو من ارتكب هذه المخالفة وهذا المنكر ممن له عليه ولاية ينكر عليه بيده، أو ينكر بلسانه، هذا يستطيعه مع كل أحد، لكن بالحكمة والموعظة لا يلزم السب والشتم. وإن لم يستطع فأقل ما يكون ينكر بقلبه. وقد بين العلماء أن من علامات صحة الإنكار بالقلب مفارقة المنكر، بعض الناس يكون مع قوم في مجلس وهم على منكر يقول يكره هذا لكن يجلس معهم. نقول لا، يعني إنكار المنكر يقتضي مفارقة هذا المجلس أقل ما يكون. إنكار القلب يقتضي أن تخرج ببدنك ولا تبقى تنظر وتخالط وتشارك أهل المنكر، والمنكر أمامك لا يتمعر وجهك ولا يتغير منك شيء. فالحاصل أن هذا الحديث وفي صحيح مسلم حديث دليل على أن من رضي بالمعصية أنه مشارك لهم، فلا بد أن يكره الإنسان وأقل ما هو يفارق. وهذا من كبائر يعني الذنوب رؤية المنكر وعدم إنكاره، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين رأت أو ما من عين رأت منكرا فلم تغيره إلا أبكاها الله يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر من هو سفينة النجاة، ولا يمكن أن تنجو الأمة إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو على كل حال فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. ثم قال وله أي ولمسلم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. أم سلمة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك أمراء، يعني بعد ذهاب الخلفاء الراشدين سيأتي هناك أمراء من يكون لهم الولاية على الناس، تعرفون وتنكرون منهم، تعرفون أشياء عندهم من السنة ومن الإسلام، وعندهم أمور ليست من الإسلام، فتعرفون شيئا وتنكرون أشياء أخرى، فمن كره فقد بريء. يعني من كره هذا الشيء الذي يرتكبونه وهو منكر لا يعرف من المعاصي والذنوب، من كره ذلك بريء عند الله جل وعلا. ومن أنكر فقد سلم، يعني هذه مرتبة ثانية، من أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. لكن الذي يهلك ويأثم هو الذي يرضى بهذا المنكر، يرضى به ويتابع عليه ويفعله، هذا هو الذي يأثم ويهلك. وهذا أيضا فيه بيان أن الرضا بالمعصية أنه يعني أو الرضا بالمنكر أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومعصية وإن كان يمكن يقال هذا بحسب المنكر، لكن مسألة الرضا. أما إذا أنكرت بقلبك نجوت، وإذا أنكرت بلسانك سلمت، هذا من رحمة الله بنا، لأن ما كل شيء نستطيع ننكره لا على الولاة ولا حتى على أبنائنا أحيانا ولا على أقاربنا ولا على عامة الناس، لكن الله جل وعلا أرحم بنا من أنفسنا. فإذا وجد علم الله من قلبك كراهية هذا المنكر وبغضه فقد نجوت أمام الله سبحانه وتعالى. قال وفي رواية غير الصحيح بعد وتابع، يعني بعد قوله ولكن رضي وتابع، قال فأولئك هم الهالكون. وهذه اللفظة هذه زيادة رواها ابن وضاح في البدع، أو جاءت هذه الرواية عند ابن وضاح في البدع. والحاصل أن دلالة هذه الأثار وهذين الحديثين وأثر ابن مسعود واضحة على أنه لا يجوز الرضا بالمعصية، ويجب الإنكار على الإنكار المعصية والإنكار على العاصي بحسب ما يستطيع الإنسان، وأقل ذلك أن ينكر بقلبه ويعلم الله عز وجل من قلبه كراهية هذه المعصية. ثم قال باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. في صحيحنا عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا تمنى الشر ولم يحل بينه وبينه إلا عدم القدرة عليه أنه يكتب عليه أبدا. إذا حرص على الشر والمعصية وبذل جهده واستفرغ وسعه، ولكن حيل بينه وبينها فإنه يأثم. وهذا يتبين لك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بمعصية فعملها كتبت عليه سيئة، ومن هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة، أن هذا يراد به ترك خاص، ترك خاص، كما جاء في بعض روايات الحديث فإنما يقول الله جل وعلا فإنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. ولهذا نقول الذي يترك الذنب لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يتركه خوفا من الله فهذا له حسنة، وإما أن يتركه عدل عن الموضوع بس فقط، عدل عنه من نفسه ليس خوفا من الله ولكن عدل عن هذا الأمر، وهذا لا له ولا عليه، لا يكتب عليه، لا تكتب عليه شيء ولا تكتب له حسنة. والثالث من تركها عجزا عنها مع أنه استفرغ الوسع كله في الحصول عليها فحيل بينه وبينها، فهذا تكتب عليه سيئة، تكتب عليه سيئة. والدليل هذا الحديث، يعني هذا الرجل المقتول، المقتول في النار، فقال الصحابة القاتل، هذا القاتل لأنه هو الذي بشر القتل وقتل نفسا محرمة، لكن المقتول ما فعل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبي وعمل بنيته، عمل بنيته. وأورد المؤلف ما يدل على ذلك الحديث أيضا عند الترمذي، وهو الحديث في البخاري لكن بغير هذا اللفظ، بغير هذا اللفظ، والحديث الصحيحين أيضا ليس في البخاري بلفظ مقارب لهذا. قالوا عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرضوعا مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو كان لي مثل، لو كان لي مال، مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، قال فهما في الأجر سواء. لاحظوا أعطاه الله بنيته، يعني رجل عنده علم ومال وهذا يتقي الله عز وجل في ذلك فهو في أعلى المنازل، ورجل آخر آتاه الله علما لكن لم يؤته مالا لكن قال لو آتاني الله مالا لعملت مثل ما عمل فلان، قال فهما في الأجر سواء، فأعطي بنيته لأنه كان حريصا على هذا، ما يمنعه إلا أنه ليس عنده مال. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمل فلان، فهما في الوزر سواء، أعطي بنيته. وجاء في الصحيحين أيضا مثل هذا، وهو أن رجلا يعني بين أن الدنيا لأربع، فرجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف حق الله فيه وينفقه في مراضيه فهو بأعلى المنازل، ورجل آخر قال لو آتاني الله مثل ما آتى فلان لعملت فيه مثل ما عمل، قال فهما في الأجر سواء. ثم ذكر رجلا آتاه الله مالا فهو يخبط فيه ولا يعرف حق الله فيه فهو في أسوأ المنازل، ورجل آخر قال لو آتاني الله مثل ما آتى فلان لعملت مثل ما يعمل، قال فهما في الوزر سواء. فهذا الحديث قال فهما في الوزر سواء مع أنه لم يعمل، لكن لماذا؟ لأنه ما منعه من هذا العمل إلا أنه ما تمكن، وإلا هو حريص جدا وقلبه منطوٍ على الشر وعلى فعل هذا الأمر. ففيه بيان أن الإنسان بنيته، وأن من تمنى المعصية وحرص عليها ولم يمنعه منها إلا عدم القدرة عليها أنه يأثم على ذلك، كما أن من أراد الخير وحيل بينه وبين ما حرصه عليه يكتب الله له الأجر، كما في الحديث الصحيح إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. هذا أمر مهم جدا من عباد الله، من يكون مهيئ نفسه ومستعد لفعل الخيرات وحريص عليها هذا لأعلى المنازل. ومن عباد الله نعوذ بالله وإن كان ما يستطيع الشر لكنه يحبه، وهذا يظهر على فلتات ألسنة الناس، يعني يحصل كلام أو ينشر شيء باطل أو أمور تجد بعض الناس يقول الله هذا وناس، هذا لو حصل مثل ذا طيب، وهو ما يمكن يحصل له هذا لكنه قلبه منطون على الشر، فإن كان حريص على فعل هذا ما يمنعه إلا أنه ما يقدر فهو آثم، وإن كان وبعض الناس كذلك إذا يعني حريف على العلم، حريف على الصدقة، حريف على فعل الخير، لكن ما بيد شيء، يتمنى لو يجد حتى يعطي مثل ما يعطي غيره، فهما في الأجر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: باب ذكر تمني المعصية والحرص. نعم. ثم قال: باب ذكر الريب. الريب قيل هو الشك، وقيل هو التهمة، وأهل التحقيق على أن الريب شك مع تهمة. الريب شك وزيادة، والله جل وعلا ذكر الريب وذكر الشك في القرآن، فالريب شك وزيادة، شك معه تهمة. فهذا الوصف ليس من صفات المؤمنين، ولا يكون إلا بسبب سوء طوية عند الإنسان. وأورد المؤلف قول الله جل وعلا قال: وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي صدقوا بالله ورسوله ولم يشكوا ولم يبقى في نفوسهم تهمة ولا شيء من هذا الدين. الذين بخلافهم، الذين ارتابوا، هم المنافقون أو الكافرون. فدل على أن الريب ذنب عظيم وجرم عظيم، وأنه من كبائر الذنوب بسبب ذنوب كبيرة. قال: وقوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر وصف المؤمنين وأنهم موقنون، بأنهم يوقنون بالآخرة بخلاف الكفار والمنافقين، فإنهم في شك. فأثنى على المؤمنين باليقين، ليس عندهم ريب ولا شك في قلوبهم، فدل على أن الريب صفة ذميمة، وأن اليقين صفة مدح وكمال. ثم أورد قول الله جل وعلا: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني عندهم شك، غير مستيقنين، غير موقنين بالساعة وبالبعث والنشور، فهم في شك منها وفي ريب. دليل أن 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 أنهم يعني عندهم من الذنوب والمعاصي وعدم التصديق والإيمان ما أورثهم الشك والريب في أمر الآخرة. فدل على ما قصد المؤلف أن الريب ذنب عظيم، وأنه صفة المنافقين والعصاة، وأنها ما حصلت إلا بذنب أو بمعصية ارتكبوها. ثم قال: وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم: قلما يخطئه الله حكم فسق هلك المرتابون. هذا الأثر رواه أبو داود عن معاذ، وسنده صحيح موقوفا، سنده على معاذ، موقوف على معاذ صحيح، كما ذكر الشيخ الألباني وصححه الشيخ الألباني. ومعناه الذم للمرتابين، قال: هلك المرتابون. المرتابون الشاكون الذي ارتابوا في الأمر وشكوا، شك بالله أو برسوله أو بدينه ولم يؤمن ولم ينقاد، صار مرتابا شاكا، هلك، لأنه شك فيما يجب الإيمان به. والمرتاب الشاك المنافق هالك، وكذلك الكافر. وهذا يعني فيه ذم الريب، وأنه ليس من صفات المؤمنين. ثم قال: وقال ابن مسعود، وهذا الأثر عن ابن مسعود أخرجه أبو نعيم وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، ومن قول ابن مسعود. قال ابن مسعود: إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، وأن الله بعلمه وقصده جعل الروح والفرح في اليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا معناه صحيح، هذا الأثر عن المسعود، وإن ضعف إسناده لكن معناه حق. فإنه من ضعف من اليقين، من قوة اليقين، أن لا ترضي أحدا بسخط الله، قوة يقينك وإيمانك بالله لا ترضي أحدا بما يسقط الله. جاء في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم كغيره من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في عبرة. اجعل دائما هدفك ومرادك ابتغاء وجه الله. الله جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده؟ توجه إلى الله والله يكفيك كل شيء، مع الأخذ بالأسباب طبعا، مع الأخذ بالأسباب. ولهذا المسعود يقول إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله ولا تحمد أحدا على ما أتاك الله. المراد الحمد المطلق، وإلا حمد الإنسان إذا أحسن إليك بشيء لا بأس به، لكن المراد الحمد المطلق وينسى أنه من الله. وإلا شكر الناس وحمدهم على إحسانهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقال من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لكن المراد الحمد المطلق وينسى أنه من الله جل وعلا. قال ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، لا تلومه ما لم يقدر الله عز وجل عليك. لا تذهب تلوم زيد وعمر، فإن المعطي هو الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله ما قدر هذا لك لن يصل إليك. قال وإن الله بعلمه وقصده جعل الروح والفرح. الروح مر معنا أنه معنى الرحمة، معنى التنفيس، تنفيس الكرب، تفريج الهموم. فالله جعل الروح والفرح في اليقين، جعل الفرح يعني بنعمة الله والأنس والانبساط وراحة النفس إنما تكون باليقين إذا أيقن بالله سبحانه وتعالى وبما عنده. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، الشاك متردد فيه هم وحزن لا يعلمه إلا الله عز وجل. كذلك الساخط الذي يسخط الأمور، يسخط على الله أو يسخط على الناس نسأل الله العافية إذا ما حصل له الشيء، هذا في هم وحزن لا يعلمه إلا الله دائما وأبدا، ما ينفعه ما عنده من المال. قال وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارهة. الرزق ما يأتي بالحرص والسعي، يعني السعي الدؤوب والحرص والجمع، لا، ولا ترده كراهية كارهة. فمن أغناه الله جل وعلا وشأن يكون غنيا جاءه الغنى، ولو كان منفاقا ولو كان غير حريص وغير ممسك، وأيضا لا يرد ذلك كراهية أحد، كره فلان أن تكون غني ويأتيك الله ما يرد ذلك، مرده إلى الله جل وعلا. قال وقال عمر يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا. هذا في الصحيحين في البخاري وغيره، قصة الحديبية لما اعترض عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعلى الباطل؟ قال بلى. قال ألم تقل أني سأدخل المسجد الحرام وأطوف؟ قال بلى، ولكن أقلت العام يا عمر. والحديث معروف. فعمر رضي الله عنه لم يشك، المؤلف قال باب ذكر الريب وأورد هذا الأثر، لكن ليس معنى ذلك أن عمر شك في الدين أو شك في النبي صلى الله عليه وسلم، لا، عمر كما قال الحافظ بن حجر يعني أشار إلى أنه إنما شك في مصلحة هذا الصلح، لما رأى أنهم الآن محاصرون لمكة وأهلها ضعفاء، والآن يأتون مع ضعفهم ويملون على المسلمين شروطهم، يملون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن يأتيهم من المسلمين ما يرد إليهم، ومن يأتي المسلمين الكفار يرد إليهم، ذكر أمور. فرأى يعني عمر شك هل هذا من المصلحة أم لا، وإلا هو لم يشك في بالله وبدينه وبرسوله. وهذا فيه دليل أن الرأي يجب أن يتهم في الدين. هذا قال عمر بعد ذلك، يقول اتهم الرأي في الدين، ثم يذكر هذا يقول فعملت لذلك أعمالا. جاء بعض الروايات كما ذكر الحافظ بن حجر أنه أعتق وصام وصلى وتصدق رضي الله عنه من خوفه من اعتراضه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما اعترض ندم على ذلك عمر، وصار بعد ذلك يعمل أعمال جليلة يريد لا تكفر عنه اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فقه الصحابة في الحذر من مخالفة السنة، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كان مجتهد، لكن مع ذلك كفر عن هذا ففيه الحرص على لزوم السنة. ثم أورد قال وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول خرجه مسلم. وعن العباس رضي الله عنه مثله. أيضا قوله ذاق طعم الإيمان دليل أن الإيمان له طعم يذوقه الإنسان يتذوقه ويجده في قلبه. من الذي ذاق طعم الإيمان؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني ولم يرتاب ولم يشك. هذا مراد المؤلف لما أورد هذا الحديث، أنه لم يقع في الريب، إنما كان راضيا مسلما مستسلما. هذا الذي ذاق طعم الإيمان وليس كالمرتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله باب السخط وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. باب السخط. السخط هو الكراهية للشيء وعدم الرضا به. الأصل السخط هو الكراهية للشيء وعدم الرضا به. والسخط على الله وعلى دينه وعلى شرعه هذه من علامات النفاق، كبيرة من كبائر الذنوب. فإن الواجب على المسلم إذا نزل به أمر وحصل به أمر أن يرضى عن الله، وأقل ما هو أن يصبر ويحذر من السخط والجزع والتسخط. أورد قول الله جل وعلا من يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية قبلها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمه مفسرا معنى الآية قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني فيجازيه الله جل وعلا إذا رضي وسلم يجازيه الله بهداية قلبه. هذا فضل الرضا عن الله وعدم السخط. إذا وقعت فيك مصيبة ترضى وتسلم والحمد لله على كل حال عسى يكون لهذا خيرا، ترضى عن الله ما تسخط على الله، أبشر بهداية القلب يؤتيك الله هداية قلب. بعض الناس إذا وقعت في مصيبة تجده يتسخط يقول سبحان الله يا أخي أنا يعني متوالي علي الأمور وكذا، والله في ناس فساق وفي ناس عصاة ما يصيبهم شيء. تتسخط على الله، ربك عليم حكيم. وكم من أمر ومصيبة تقع في الإنسان وعاقبتها إلى خير، كان يرضى ويسلم. نحن عبيد لله عز وجل مستسلمون لأمره وقضائه، يفعل بنا كيف يشاء جل وعلا، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يصح من يشاء يمرض من يشاء، يهدي من يشاء يضل من يشاء. الأمر بيده ونلجأ إليه ونسأله الثبات على الحق والهداية للحق والثبات عليه. ثم أورد حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. حديث رواه الترمذي وحسنه وصححه أيضا الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الابتلاء للناس أنه دليل على أن الله يحبهم. جاء في الحديث الآخر يبتلى الناس على قدر إيمانهم، الأمثل فالأمثل، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلون على قدر إيمانهم. فمن كان في إيمانه صلابة شدد عليه، ومن كان في إيمانه رقة خفف عليها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالابتلاء الذي يقع بالإنسان هذا دليل على قوة الإيمان، والناس يبتلون على قدر إيمانهم. فمن رضي فله الرضا، رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله، الجزاء من جنس العمل. ومن سخط فله فعليه السخط من الله، ولا يعني ولا مكسب لمن سخط الله عليه، بل قد خاب وخسر. والذي يجدي سخطه على ربه، هذا دليل على تحريم السخط. ثم قال باب القلق والاضطراب، يعني قلق النفس، قلق القلب واضطرابه وعدم طمأنينته للحق. أورد وهذا لا شك أنه أمر محرم، والواجب على الإنسان أن يطمئن إلى حكم الله ورسوله، ويطمئن إلى شرع الله وإلى دين الله، ويثق بالله، ويحذر من اضطراب القلب وقلقه. أورد المؤلف في هذا قوله جل وعلا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذا في قصة الحديبية، أنزل الله سكينته، سكينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فرضوا وسلموا واستسلموا. يعني حتى عمر وحتى غير عمر الذي جاء عنهم بعض الأمر، ها هذا في بداية الأمر، لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك وأراده استسلموا واطمأنوا وقرت نفوسهم، ولهذا حلقوا رؤوسهم وحلوا من عمرتهم وذبحوا هديهم. فالله أثنى عليهم بأن قلوبهم قد سكنت، صارتهم السكينة، ما عندهم قلق واضطراب، هذه من صفات المؤمنين. لكن من كان قلقا مضطربا من هذا، هذا أمر يسوء. وحتى من اعترض في أول أمر رجع، كما جاء عن عمر أنه هو ممن شهد على الصحيفة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، العقد الذي بينه والعهد الذي بينه وبين قريش، ممن شهد عليه رضي الله عنه وندم على ذلك، حتى أنه جاءنا وقال فذهبت في أول الجيش وكلما سمعت صائحا ينادي قلت ها نزل بك شيء يا عمر، فبعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشية أن ينزل فيه قرآن فيه عقوبة لعمر، يعني ندم عمر في الحال. قال حتى سمعت مناديا فقلت ها نزل فيك شيء. قال وإذا هي نزول سورة الفتح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سماه الله فتحا. فالحصل أن نفوس المؤمنين اطمأنت. قال وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه حال المؤمنين، ولا يعني لا يكمل الإيمان ولا يكون مؤمن حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره ولا يجد في نفسه حرج مما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما. لكن إذا كانت نفسه قلقة مضطربة هذه علامة النفاق، لابد يكون مسلم مطمئن لا حرج في نفسه من حكم الله ورسوله. ثم أورد قول الله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يا أيتها النفس المطمئنة، دليل أن نفس المؤمن هي المطمئنة. أما النفس المضطربة القلقة لا، ليست كذلك، ليست مطمئنة. والمطمئنة هي التي يقول الله عز وجل ارجعي إلى ربك راضية مرضية، بخلاف النفس غير المطمئنة القلقة. ثم قال ولهما عن أبي هريرة، ولهما أي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، والسرعة هو الرجل الذي يسرع الرجال، ليس الشديد الرجل السرعة الذي يسرع الرجال من شدة قوة جسمه، لا، السرعة حقيقة هو الذي يسرع نفسه يملك نفسه عند الغضب، إذا غضب أمسك نفسه، هذا هو الذي يثنى عليه بهذا الأمر. وهذا فيه دليل على أن النفس تقلق يعني عند الغضب، ولكن ينبغي الإنسان أن يضبطها وأن يطمئن وتكون نفس مطمئنة ساكنة غير قلقة ولا مضطربة. هذه وجوب يعني كتمان الغضب، أو على الأقل يعني لا يظهر أثره على الإنسان في تصرفه، قد يظهر عليه في وجهه لكن لا يلحق ذلك عمل. ثم قال وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال النبي لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. من غضب جمرة من الشيطان تكون في القلب فتدفع الإنسان على مخالفة الحق. فالنفس القلقة هي التي تغضب، وأما المطمئنة التي يعالج صاحبها نفسه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم هو واقف فليجلس، وإذا كان جالس فليضطجع. جاء أيضا ما يدل على أنه يتوضأ، جاء في حديث صحيح أيضا في يعني فائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، صححه في صحيح الجامع، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، إذا غضبت فاسكت لا تتكلم حتى إذا بالغضب، بعد الغضب تنظر. الكلام له موقع وله فائدة، تكلم، والله الكلام لا خير فيه تسكت، والحمد لله ما بدر منك شيء. الإنسان إذا غضب يتكلم، ويعني يتكلم بكلام يخرج به عن طوره، فالإنسان هذا يعالج نفسه، اسكت إذا غضب حتى تذهب فورة الغضب، بعد ذلك تنظر إذا كان الكلام في مصلحة تتكلم. ثم أورد المؤلف ما رواه الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان، وقال عنه والهيثمي إسناده حسن ولكن ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، وكذلك الأرناؤوط في مسند أحمد عن أبي ذر مرفوعا، يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أخلص الله، من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع على كل حال هي ضبطت قمع، لكن الصواب قمع أو قمع على ضوء ما مر معنا، والمراد نبينه إن شاء الله. فأما الأذن فقمع وأما العين فمعبرة أو فمعبرة لما يوعى القلب. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا، رواه الإمام أحمد. أولا من حيث الإسناد إسناده ضعيف، وفي بعض أو كثير من العبارات التي ورد فيه معناها صحيح لكن تعرف من نصوص أخرى. قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان، يعني جعله خالصا وجعل قلبه سليما، والقلب السليم هو الذي لا يشرك بالله، يستقيم على دين الله، إلا من أتى الله بقلب سليم ولسانه صادقا ليس كذابا ونفسه مطمئنة غير قلقة ولا مضطربة، هذا محل الشاهد. وخلقته مستقيمة، يعني خلقه وأخلاقه مستقيمة، الأخلاق الحسنة التي جاء بها الشرع. وجعل أذنه مستمعة للحق، تسمع له وتستجيب، مستمعون مستجيبة. وعينه ناظرة، يعني من تنظر إلى الحق، تتدبر تتأمل وتتعظ. فأما الأذن فقمع، الأذن مثل القمع، يعني الذي يمر منه الشيء، مثل ما سبق بيانه، يعني الظرف أو الوعاء الذي يمر منه الشيء إلى ما وراءه. فالإذن قمع، يعني يمر من خلالها الهدى والكلام الطيب. وأما العين فمعبرة. الحقيقة هذه العبارة اختلفت الروايات فيها، بعضها معبرة وهناك ألفاظ أخرى، يعني فاتني أن أذكرها، لكن هناك لفظان آخران، وهذا ما يدل على أن المسألة فيها، يعني أن على صحة ما ذكره العلم أن الحديث ضعيف لاختلاف العبارات. وهي محتملة، فمعبرة لما يوعى القلب، يعني العين تعبر عما يوعى في القلب، أو تكون معبر، العين معبر أيضا يعبر من خلالها الشيء إلى القلب. وعلى كل حال الحديث ضعيف، ولهذا ما يلزمنا أن ندقق في العبارة كما قلت، لأنها مختلفة أيضا. قال وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا، جعل الله قلبه واعيا. وعلى كل حال محل الشاهد منه قوله ونفسه مطمئنة، يعني غير مضطربة. ثم قال باب الجهالة، الوقت يمر سريعا يا سيدي. نعم زود شوي. طيب ما دام ترون زود شوية، نحن نريد نصل إلى حديث 81. نعم، لكن نريد نذكر لكم قصة عن المقداد، ما دام وعدناكم لعلها يكون فيها عبرة. المقداد بن الأسود رضي الله عنه كان صاحب دعابة، ويدري أن الدعابة إذا كانت يعني ما الإنسان ما يلتفت فيها المخالفة أنها أمر جيد وليس عيبا في الإنسان. فيقول جئت أنا وصاحباني لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصابنا من الجهد والجوع ما كدنا أن نهلك. فلما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرضنا أنفسنا على الصحابة رضي الله عنهم، فلم نجد أحد يطعمنا. فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هيا بنا، وذهب أخذنا إلى أهله، وكان عنده 3 أعنز من المعز، وقال احتلبوا واقتسموا واقسموه بيننا، احتلبوا منها واقسموه بيننا، وهم 4. قال فكنا نحلبها ثم نقتسم، كل منهم يأخذ نصيب. قال فكنا كل واحد منا يشرب نصيبه ثم ننام، والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأنصار، يذهب يعني لبعض الأمور. فإذا جاء سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمعه المستيقظ، ثم صلى ثم جاء وشرب اللبن. قال وذات ليلة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا واحتلبنا وحلبنا المعز فشرب كل منا نصيبه وكنا نترك نصيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إليه ويشربه. قال فجاءني الشيطان فقال هذه جرعة لبن يسيرة والنبي ذهب إلى الأنصار والأنصار سيعطونه ما هو خير من ذلك فما تغني جرعة اشربها. قال فشربتها. قال فما أن قرت في بطني إلا جاءني الشيطان قال ويلك سيأتي الرسول فإذا لم يجد هذه الشربة سيدعو عليك وتهلك. قال وعلي شملة صغيرة إن غطيت بها رأسي خرجت رجلي وإن غطيت رجلي خرج رأسي. قال فبت فلم يأتني النوم مهموم. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الآن يدعو علي. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المسجد فصلى سلم ثم صلى في المسجد ثم جاء إلى اللبن فكشف الإناء فلم يجد فيه شيئا فقلت الآن يدعو عليك. قال فقال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. وهذا فيه استنبط بعض العلم من هذا أنه إذا أراد الإنسان طعام إذا قال لك إنسان اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا هذا كأنه يقول أعطني شيء يريد أكل أشرب. أي نعم. قال فلما سمعت ذلك قال قمت إلى السكين وأخذتها وعمدت إلى الأعنز يريد يقتل واحد ويطعم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جئتها وجدتها حافل باللبن وجدت الأعنز قد حولت باللبن يعني ضروعها قد ملئت باللبن. قال فذهبت وأخذت إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم قال فحلبت فيه حتى علت الرغوة. قال فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم قلت اشرب فشرب ثم قلت اشرب فشرب ثم قلت قال حتى انتهى. قال فلما ارتوى قال ضحكت وضحكت حتى استلقيت على ظهري. فقال احدى سوآتك يا مقدام هذا احد مقالبك سوي مقرب ما هو. فقال كيت وكيت فذكر القصة. فهذه الحقيقة فيها يعني شيء جميل وفيها ايضا حرص الانسان. الشيطان عدو لدود يوقع الانسان في المأساة بعدين يأتيه يعني يحزنه ويوقعه يوقعه في الشر ثم يحزنه عليه. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفي كرم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعنز كان يشرب منها لما جاءوا ثلاثة أضافهم إليه وتقاسم معهم صار ما يأخذ إلا الربع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي أيضا يعني آية أن الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي آية على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول مؤلف باب الجهالة وقول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. عن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أراد المؤلف هنا يبين أن الجهالة أنها من الصفات الذميمة الجهل وأن ضده هو العلم والتفقه في الدين أنها من العلامات الطيبة والعلامات التي يحمد ويثنى على الإنسان فيها. فأورد هذه الآية من سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها قلوب لا يفقهون بها. قال ابن جرير وصفهم بأنهم لا يفقهون لإعراضهم عن الحق وتركهم تدبر صحة نبوة الرسل. وهذا في قوله لا يفقهون بها دليل على أن العقل في القلب وهذا هو الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية والأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله رحم الله الجميع أن عقل الإنسان في قلبه وليس في رأسه بدليل أن الله جل وعلا قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولم يقل لهم رؤوس لا يفقهون بها. فالفقه والعقل إنما هو بالقلب ولكن فيه ارتباط وثيق بين الرأس والقلب بحيث أنه لا بد يعني هذه المعلومات التي في القلب بحكمة الله كما سخرها وجعلها تمر على الرأس فيدرك الإنسان الأمور وإلا العقل في القلب. فالحاصل أن الله ذمهم بأنهم لا يفقهون يتفقهون الدين وما يعني أمرهم الله عز وجل به وهم مذمومون على الجهالة. ثم أورد حديث ابن عباس وعاوية غيرهما النبي قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقهه في الدين، من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. جاء بعض روايات الحديث لم يبال الله به، ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. ففي ذم الجهالة ومدح العلم والتفقه في الدين وأنه أمر محمود. ثم قال: وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حديث رواه الإمام أحمد والطيالسي والحاكم وصححه، وهو صحيح الإسناد. حديث البراء حديث صحيح الإسناد، بعضه بالبخاري وبعضه في السنن والمسانيد مطول، وفي الصحيحين مختصر. والحاصل فيه أنه المرتاب يقول: ها ها لا أدري، يعني المرتاب يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا متابع للناس، ما عنده بصيرة، ما عنده علم، فلا عنده بينة، يتابع الناس ماذا يقولون، يقول مثلهم. ففيه الدلالة على المقصود والتحذير من الجهل، وأن يكون الإنسان وراء الناس، ولا لا بد يتفقه في دينه ويتبصر ويكون على بينة وعلم ويحذر من الجهل. ثم قال: باب القحة، وقول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم. القحة والقحة والوقاحة بمعنى، القحة بفتح القاف والقحة بكسرها والوقاحة بمعنى، وهي صلابة الوجه وقلة الحياء. القحة هي صلابة الوجه وقلة الحياء، يقال وقح الرجل أي قل حياؤه. فكأن المؤلف يقول: باب ما جاء في قلة الحياء، ما جاء في الوقاحة. أورد فيه قول الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يعني فيهم قحة ووقاحة، من حيث أنهم يستحيون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستحيون من الله، دليل على وقاحتهم وعلى عدم مبالتهم بالله وعدم تعظيمهم له وعلى صفاقة وجوههم وقلوبهم كذلك. ثم أورد حديث قال: وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا الكلام مما قاله الأنبياء الأولون ولا يزال متوارثا بين الناس، ولم ينسخ ولم ينساه الناس: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد تنازل العلماء ما معنى هذا الحديث على أقوال، منها أن هذا الحديث على سبيل الإخبار والمراد به الأمر، فهو إخبار أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والمراد به استحي، استحي، فإن الذي لا يستحي يصنع ما يشاء. وقيل إن المراد للتهديد، فاصنع ما شئت هذا على سبيل التهديد، كأنه يقول: اصنع ما شئت فإن الله يجزيك به ويجازيك عليه، وليس هذا إقرارا لذلك. وذكرت أقوال أخرى، والحاصل أن في هذا الحديث بيان فضل الحياة، وأن الحياة أمر مطلوب، والإنسان مأمور بأن يستحي، فإن الذي لا يستحي يصنع ما يشاء ولا يأبه بالناس. ففيه الدلالة على يعني سوء القحة أو القحة أو الوقاحة، لأن الوقح لا يستحي ولا يبالي، والذي لا يبالي بالشيء فيصنع كل شيء، وهذا أمر محرم. فهذه صفة ذميمة حذر منها المؤلف بما أورده من هذين النصين. ثم قال: باب الحرص على المال والشرف. عن كابر رضي الله عنه قال: ما ذئباني مرفوعا قال: ما ذئباني جائعان أرسل في زريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، صحه الترمذي. هذا الحديث يا أخوان أصل في وجوب الحذر من حب الدنيا وحب الجاه، وهذا كامل في النفوس إلا ما رحم ربه. ويفسدان دين المرء أشد من إفساد ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث عند الطبراني بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني في فتح الترغيب، وعند الطبراني وأبي يعلى قال عن أبي هريرة: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم. زريبة الغنم مكان الغنم الذي توضع فيه وتزرب وتدخل فيه. ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. والله المستعان. يعني غنم محبوسة في مكان أرسلت عليها أو دخل عليها ذئبان جائعان وأهلها تركوها أغفلوها، وبات أيضا يفعلان يفترسان ويأكلان فيفسدانها إفسادا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذان الذئبان إفسادهما في هذه الغنم ليس بأشد من إفساد حب الشرف والمال لدين المرء. فينبغي الإنسان يحذر من هذه الأمور، يعالج نفسه. الناس طبيعتها تحب الشرف، حب الجاه، حب الرفعة، وأيضا حب المال، حب الدنيا. الناس إذا جاءت الدنيا يحاول يجد المخارج، يا أخي حرام هذا ما يجوز، هذا يشبه الحمد لله أفسد شيخ فلان، يا أخي العالم فلان عالم يا أخي أعلم منك وأفسد بهذا ما في شيء، يتمحل. سبحان الله، النبي يقول الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه أمام الله عز وجل الذي دينه، وسيجزي الله عز وجل على هذا الاستبراء، ولعرضه أيضا ما يقع الناس فيه. والله الشيخ الوسط هذا، نعم، لأنه سبب الوقوع في الشبهات سبب لكلام الناس. فالإنسان ينبغي له أن يعني يزن نفسه بميزان الشرع. وعلى كل حال بقي ثلاث أحاديث وإلا أطلنا عليكم. قال: باب الهلع والجبن. باب الهلع والجبن. الهلع هو شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر، قاله الطبري. قال: الهلع هو شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر، يعني شديد الجزع وحريص ومتضجر، هذا هو الهالع. قال: إن الإنسان خلق هلوعا. ثم فسر الهلوع قال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا هو الجزوع، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. إذا مسه الشر جزوعا يجزع يتضجر ولا يصبر، وإذا مسه الخير منوعا يمنع الرفق ولا يعطي ولا ينفق في وجوه الخير. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود بسند جيد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان بسند صحيح، قاله الشيخ الألباني، والمؤلف أشار إلى أن سنده جيد، والجيد هو الحسن، الجيد هو الحسن. قال: شر ما في الرجل، يعني من أشر الخصال في الرجل شح هي مثلثة الشين، على كل حال هي مثلثة الشين كلها صحيحة، والأكثر الأفصح أو الأكثر استعمالا ضم الشين. أقول شح وشح وشح. شر ما في الرجل شح هالع. قالوا: معناه أي شح يحمل على الحرص على تحصيل المال والجزع على ذهابه. هذا شر ما في الرجال، شر ما في الرجل أن يكون حريصا حرصا يحمله على تحصيل المال بجشع، وأيضا الجزع عند ذهابه جزعا شديدا. وجبن خالع. قال: الخالع المراد الخوف الشديد الذي يترتب عليه خلع القلب من شدته، يعني جبن جبان خالع شديد ينخلع قلبه من شدة الخوف. هذا فيه يعني الإنسان عليه أن يقوي قلبه، يستعين بالله عز وجل ويتصبر ويكون فيه الشجاعة والقوة، ولن يصيبه شيء إلا بقضاء وقدر، وما قضاه الله وقدره لن يدفعه أحد، وما لم يقضيه ولم يقدره لا يمكن أن يصيب الإنسان. هذه من الصفات التي ينبغي أن يتصف فيها المؤمن، وهو يعني السخاء والصبر وأيضا الحذر من الخوف والجبن. وبعضهم قال لماذا ذكر الرجل دون المرأة؟ قال لأن هاتين الخصلتين إنما تذمان في الرجال، أما المرأة لو كان فيها خوف وجبن هي ما ليس سيئا فيها، فقد يحمد منها هذا كونها تخاف من الوقوع في الشر من أهل الشر، ما تخرج من بيتها تتحرف، هذا أمر يحمد لها. لكن الرجل يجب عليه أن يكون قوي القلب. ثم قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اتقوا الشح يعني يحذر، احذروا من الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم من الأمم، وهذه الأمة ستحذو من كان قبلها إن لم يأخذوا بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره ونصحه. قال حملهم على سفك دمائهم، حملهم الشح على أن سفكوا دماءهم وقتل بعضهم بعضا واستحلوا محارمهم بسبب الشح. وتنازع العلماء هل هناك فرق بين الشح والبخل أم أنهما شيء واحد؟ فقال الطبري أنهما شيء واحد الشح والبخل، وتعقبه ابن القيم تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا غير صحيح، بل الشح غير البخل. ولهذا قالوا الشح بخل مع حرص، غير أن الشح هو بخل مع حرص، والشح أعم من البخل لأن البخل يختص بالمال والشح بكل شيء. الشح الحرص على الشيء والبخل به أي شيء كان، وأما البخل لا يقال بخيل إلا في جانب المال الذي يمسك المال فقط. وقيل الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم، وقيل الشح أشد من البخل. ويقول ابن القيم في الوابل الصيب والحقيقة التقرير لهذه المسألة تقرير جيد توضيح وبيان، يقول الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء، هو شدة الحرص على الشيء والإحساء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس من سجايا النفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، فالشح كامن في النفوس. قال والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الشح غير البخل، شح سجية في الإنسان كامنة وفي كل شيء، وأما البخل هو الشح في المال وبعد تحصيل المال. ثم قال باب البخل وقول الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهذه من صفات اليهود، يبخلون على الإنفاق في سبيل الله وجوه الخير ويأمرون غيرهم به، حشف وسوء كيلة. قال وقوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذه صفة المؤمنين، لا يبخلون في أموالهم حق غير الزكاة، وإن كانت الزكاة هي أوجب ما يجب، لكن في المال حق غير الزكاة. ففي أموال هؤلاء المؤمنين حق للسائل الذي يأتي يسأل، وللمحروم الفقير الذي حرم من الغنى أو ما يكفيه. فوصف الله من وأثنى عليهم بصفات الكرم والسخاء بخلاف البخل فإنه من صفات اليهود. قال وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس، على أن نبخله سيدنا الجد بن قيس. وهذا الجد بن قيس كان يزن بالنفاق، ويثبت في مسلم أنه صاحب الجمل الأورق الذي لم يبايع بيعة الرضوان، ويقال أنه تاب ورجع وحسن إسلامه بعد ذلك. الحاصل أنه جد بن قيس، جاء بعض الروايات كما ذكر الحافظ الحجر وغيره لماذا يعني سيدتموه؟ قالوا لأنه غني كثير المال على أن نبخله نبخله يعني نصيبه البخل، نقول والله بخيل عنده بخل. فقال وأي داء أدوى من البخل، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأي داء أدوى من البخل، أي أي عيب أقبح منه. ثم قال سيدكم عمرو بن جموح، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني وغيره. ففيه ذم البخل، أي دواء أدوى من البخل. ثم قال باب عقوبة البخل، وبه نختم. وقول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذا تهديد لمن بخلوا بما يجب عليهم أن يقوموا به وينفقوه ويعني تجود أنفسهم به، من بخل به طوق به. قال الطبري معنى الآية سيطوقون ما بخلوا به، قال سيجعل الله ما بخل به المانعون من الزكاة طوقا في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة. سيجعل الله ما بخل به المانعون الزكاة أو للزكاة طوقا في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة. ثم ذكر جملة من الحديث من الحديث الذي في البخاري وغيره أن صاحب الكنز يمثل له كنزه شجاعا أقرع، يعني ثعبان أقرع قد تمزع شعر رأسه يلحق به ثم يلتف على عنقه ويقول أنا مالك أنا كنزك. فالحاصل هذه عقوبة البخل، أنه يطوق به يوم القيامة في عنقه عقوبة له ونكاية له، فيجب الحذر من البخل. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توعي فيوعي الله عليك، قوله لأسماء لا توعي، والحديث رواه البخاري ومسلم. وجاء في بعض الروايات التي يذكرها المؤلف ارضخي يرضخ يرضخ لك، جاء بعض الروايات لا توكي فيوكي الله عليك، في بعض الروايات لا تحصي فيحصي الله عليك. هذا كله في ذم البخل. لا توعي، لا توعي يعني لا تجعلي المال في الوعاء وتحتفظين به في الوعاء، لا تجمعي في المعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك. وهذا في حث على الإنفاق وعلى السخاء وعلى الجود. فمن أوكى الوكاء هو الرباط، أو أوعى جعله في الوعاء وأمسك، أو أحصى المال وعده حتى يحفظه، أو لم يرضخ ولم يعطي منه، الجزاء من جنس العمل يضيق الله عليه لا يعطى ولا، لكن أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، خلك جواد كريم. طبعا فيما أمر الله به، ليس الإسراف هو الأشياء المحرمة، هذا فيه الحقيقة وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنفق أنفق الله عليه، من أعطى أعطاه الله، من رضخ رضخ الله يرضخ له ويعطى. ينبغي الإنسان أن يكون جوادا كريما ولا يخشى، وإن ربه هو الله، وقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخلف الميعاد عن ربه أنه يعطيه. فلا يوعي الإنسان ولا يمسك ولا يجود المال، أنفق أنفق في وجوه الخير. طبعا ليس في الأمور المحرمة لا يجوز ولا في الإسراف، لكن المراد لا يشح ولا يبخل، يعطي ولا يخشى من ذي العرش إقلالا سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله عليه السلام أو قوله ارضخي يرضخ لك، أي وسعي يوسع لك، يقول الشيخ الحديث أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال وقوله عليه السلام اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي موفقا خلفا، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا، ينزل ملكان ويدعوان بهذا الدعاء. فأبشر أيها المعطي أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك يعطيك خلفا مما أنفق، وأنت أيها الممسك عما يجب الإنفاق فيه أبشر أنه سيتلف مالك ويكون تلفا لمالك لا تستفيد منه. ففيه الحث على الإنفاق والتحذير من البخل. وفق الله الجميع وشكر لكم صبركم علينا، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك. هنا بعض الأسئلة
تحتاج أسئلة. طيب نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل أنا مسافر ونويت أن أقيم أكثر من 4 أيام ولا أدري متى أذهب هل أقصر أم أصلي أربع ركعات؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فجمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا علم أنه سيقيم أربعة أيام فما فوق أن عليه أن يعني يصلي ويقوم بالأعمال كأنه مقيم، حاله حال المقيم، فيصلي صلاته أربعا ويصوم ويؤدي النوافل وسنن الرواتب. وأما وذهب بعض أهل العلم، ذهب إلى شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم شيخنا الشيخ ابن عثيمين، إلى أن المسافر إذا سافر سواء جلس أربعة أيام أو ثلاثة أيام أو شهر أو شهرين، ما دام أنه مسافر ويعد نفسه مسافر وهو مزمع العودة إلى بلده فإنه يكون مسافرا يترخص برخص السفر. وهذا والذي لا يعلم، يعني الذي لا يعلم لا يدري، يبقى أربعة أيام أو خمسة أيام أو شهر أو شهرين، متى ما انتهى عمله سافر فإن هذا يقصر لقول الجميع. وأنا يترجح لقول جمهور العلماء أنه إذا كان أربعة أيام فمن فوق أنه يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر. وهذا أيضا دل عليه فهم الصحابة، استدلوا بعض الأمور منها إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام قبل الحج، وإن كان المخالفون يقول هذا حصل وفاقا لا قصدا، لكن الحقيقة فهم الصحابة وإدراك الصحابة لهذا الأمر فهمهم مقدم على فهم غيرهم، وبه تنضبط الأمور. لأن الآن هناك من يطرد الأمور، يذهب إلى بعض البلدان ويقيم فيها أربع سنوات للدراسة أو أكثر، ومع ذلك يقولون أنه مسافر يبقى أربع سنوات. إذا كان هذه المدة كلها يبقاها مسافر أربع سنوات، إذا متى يكون مسافر؟ والأخذ بهذا القول أحوط وأسلم، والله أعلم. نعم.
جزاك الله خيرا. وهنا السائل يقول هل يجوز مدح الرجل الشديد ليتقى شره؟
مدح الرجل ايش؟
الشديد كذا.
الشديد
يتقى شره.
الشديد او الشرير؟
كتاب الدال هو.
إيه ربما يكون الشرير. نقول الاصل في المدح النهي والمنع، لكن اذا كان الانسان يفعل بعض الامور من اجل المدارات، مدارات الشر، بحيث لا يترتب على هذا المدح مفسدة اعظم تتعلق بالدين، فالذي يظهر ان ذلك يجوز. لكن ينبغي له ان ياتي بكلام مجمل، كلام يعني محتمل، ويفهم هو، خلي يفهم منه انه مدح، وحتى خل الموجودين يفهمون، يعني في المعاريض مندوحة عن الكذب، هذا هو الاولى. نعم.
بارك الله فيك يا شيخنا. هنا يقول السائل ما صحة حديث من أراد الله به شرا نزع عنه الحياء؟
والله ما يحضرني يا أخي، ما يحضرني الحديث، لعلي إن شاء الله أفيدك به لأحسن، لأن لا يحضرني الكلام.
انتهت الأشياء؟ هذا عند قصام.
طيب يفك هذا، هذا فك هذا. أي تفضل.
هو السؤال صغير.
أي طيب طيب.
قال يقول السائل هل قولة الشعر من التملق؟
هل؟
قولة الشعر يعني يشعر، يعتبر من التملق، يعني يشعر أمام الشخص الشعر. الشعر
لا، الشعر فيه تفصيل، إذا كان والله فيه تملق فهو تملق، وإذا كان حق فهو حق، إذا كان معروف ونهي عن المنكر وأمر مندوب أبدا ما يقال، لابد من التفصيل والنظر في الشعر المقول. فإذا كان والله مدح وثناء ومبالغة لا شك أنه من التملق، وقد يكون أعظم، قد يكون كذبا أحيانا. يعني نعم، لأن غالب الشعر يقولون أعذب الشعر أكذبه، إن كان هذا لا يسلم على الإطلاق. نعم.
نختم بهذا السؤال سماحة الشيخ، يقول هل يغفر ذنب من قتل نفس ثم قال الدعاء الذي يغفر الذنوب ولو كان فيه زبد البحر؟
من قتل نفسه فعليه التوبة إلى الله جل وعلا، والدعاء الذي فيه غفرت ذنوبه ولو كان من زبد البحر من هذا، لكن عليه أن عليه أربعة أمور: أن يتوب مخلصا لله جل وعلا خوفا منه، وأن يقلع عن هذا الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم أن لا يعود إليه. لا بد من التوبة، يتوب لا بد من الاتيان بالتوبة والندم، لأن قتل النفس من أخطر الذنوب، كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه: ومن يقتل كما قال الله جل وعلا في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. نسال الله العافيه والسلامه. النبي يقول لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. فيجب عليه ان يتوب ويكثر من الدعاء والتوبه والاستغفار ومن هذا الدعاء. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله نبينا.
جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيك وسددك ووفقك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في التملق ومدح الانسان بما ليس فيه. وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وروى الامام احمد عن ابي داود عن شعبه عن قيس بن مسلم انه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله انه يقول: ان الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله اليه حاجه فيقول له: انت كيف وكيف؟ يثني عليه لعله ان يقضي من حاجته شيئا فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مادح مداحا. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. الآية: ولمسلم عن المقدار أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله تعالى عنه، فجس المقدار على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال عثمان: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وفي المسند عن معاوية رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إياكم والمدح فإنه الذبح. باب من تحلم ولم يرى شيئا. روى البخاري عن ابن عباس مرفوعا: من تحلم بحلم. نعم. قال الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تحلم ولم يرى شيئا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا بالأمس على باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، وكنا قد تركنا حديثين عن غير قصد وما نبهتمونا إلى ذلك، لأن الصفحة التي أمامي ما فيها شيء، فأنا ما قلبت الصفحة وأنتم ما نبهتموني، والإنسان ينبه حتى في الصلاة إذا أخطأ. على كل حال، تركنا من الباب السابق باب ما جاء في الكذب والمزاح ونحوه، تركنا حديثين. الحديث الأول قال: وله عن أسماء بنت يزيد. وله أي ولأحمد وللإمام أحمد، وكذلك إذا رواه الطبراني عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال: نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. فهذا الحديث ضعيف الإسناد، من حيث الإسناد ضعيف كما في ضعيف الترغيب، ومعناه أن أسماء أخبرت أنها قد تقول المرأة للشيء تشتهيه وتحبه، إذا سئلت أتشتهين هذا تقول لا وهي تشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ فقال: إن الكذب يعد كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. لكن سنده ضعيف وما فيه كذيبة أبدا، هو الكذب كذب، كله كذب وكله كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن يستفاد منه أنه الإنسان قد يخبر عن نفسه بخلاف الواقع فيكون كاذبا في ذلك. ثم قال: وللترمذي وحسنه، وقد رواه أيضا أبو داود والنسائي والبيهقي مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. الويل هو الهلاك، الويل له أي الهلاك له. وقيل إن الويل واد في جهنم ولا يصح بذلك شيء مرفوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الويل ويل له ويل له، يعني الهلاك والوعيد الشديد لمن يحدث بالحديث وهو كاذب، وإنما مراده أن يضحك الناس، يريد أن يضحك الناس، يضحك القوم فيكذب. وهذا كثير كثير، أو يوجد عند كثير من الناس، تجده يقول أنا أريد أن يعني المجلس يكون يعني مجلس خفيف الدم، يعني يصح هذا خفيف الدم المجلس؟ على كل حال يقصد يقول أريد أنكت، ما أريد أن يسكتون هكذا الناس ما حد يتكلم يملون، لا أريد أن أتيهم بقصص، ويكون يعني كما يقال محنك في الكذب، يعني يصور الكذبة بطريقة عجيبة. بعض الناس يقول والله هذا جيد، هذا جيد الحقيقة، هذا سلطان مجلس إذا جلس، هذا في الحقيقة أمر سوء. النبي يقول ويل له ويل له، الكذب كله حرام إلا ما ورد الدليل باستثنائه في الأمور الثلاثة التي ورد الحديث فيها ومرت معنا بالأمس. فيجب الإنسان أن يحذر من هذا. فويل لمن كذب ليضحك القوم ويل له ويل له. والحديث سنده حسن كما قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. وقال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود، وهذا يدل على تحريم التمثيل الذي ابتلي به كثير من الناس. هذا الحديث ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له، يقول هذا دليل على تحريم التمثيل الذي ابتلي به كثير من الناس، لأن الممثل كذاب في الغالب، يمثل أنه عنده مصيبة كذا أو أنه حصل له كذا، والثاني يمثل بأنه قال له كذا وأراد منه كذا، هذا كله كذب. يقول يريد يعالج قضية معينة من القضايا يعالجها بالكذب، يا أخي عالجها بالنصوص، لا أعظم ولا أنفع ولا أجدى ولا أحسن من معالجة المخالفات أو أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الجادة. ولسنا أول من يعني يدين الله بهذا الدين، منذ 1400 سنة ودين الله قائم والجادة واضحة، والعلماء والأمة قد ساروا عليها، ونشر الله العلم ونشر الله الخير ونشر الله الإسلام والإيمان بالقول، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو بالتمثيل ولا الكلام الفاضي. ينبغي الإنسان أن يكون متبع في جميع أموره وأن يحذر. ومما يخشى عليه أن كثيرا ممن يسلكون هذه المسالك يهمهم رضا الناس، يريد رضا الناس، يريد ينبسطون إذا حضروا، فيكون عمله فيه شيء من الرياء، ما يقصد به وجه الله، يقصد به وجوه الناس. هذه طامة الكبرى، الرياء، الرياء من الشرك الأصغر، وهو أشد خطرا من كبائر الذنوب بإجماع الأمة. يجب على الإنسان أن يكون متبعا غير مبتدع، وأن يكون هدفه في جميع ما يأتي وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الناس يرضون أو لا يرضون، يعجبهم أو لا يعجبهم، لا ينبغي أن يكون هذا هو قصد الإنسان وهدفه. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه. والتملق هو الزيادة في التودد والتضرع، عرفه العلماء بأن التملق هو الزيادة في التودد والتضرع فوق ما ينبغي ليستخرج من الإنسان مراده. يعني تجده يتودد ويتضرع ويبالغ في زيادة، يعني كل من يراه يقول والله هذا متملق، هذا منافق. لماذا؟ ما قصده؟ يريد يستخرج شيء منه، يحصل على عطاء، يحصل على شيء. فهذا أمر يجب الحذر منه، والإنسان يجب أن يكون صريحا واضحا. نعم، تكون لطيفا ومؤدبا يعني غاية الأدب في الكلام، ولكن أيضا لا يتجاوز الحد حتى يصبح متملقا. أورد فيه قول الله جل وعلا: واجتنبوا قول الزور، يعني أن هذا يدخل في قول الزور. قول الزور هو قول غير الحق، يشمل كل ما كان مخالفا للواقع. فمن الناس من تجد يبالغ الشخص إذا أراد منه شيء، ويعني يتودد إليه أمور لا تخفى علينا على كل حال. هذا لا يجوز، أن الإنسان حذر من هذا، وأن يكون واضحا صريحا، نعم مؤدبا، لكن أيضا غير متجاوز للحد. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود يقول، يعني هذا موقوف على ابن مسعود، هذا أثر موقوف على ابن مسعود، وقد صححه الحاكم وروى الطبراني في الكبير نحوه بسند قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدهما رجال الصحيح. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، يعني يخرج من بيته وعلى دين، ملتزم بدينه ومحافظ على دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة، يقابل الرجل وله إليه حاجة، فيقول له: أنت كيت وكيت، يعني يمدحه ويثني عليه، هذا فيه نقص في دين هذا المادح. قال: يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا. هذا الثناء ما هو لله، لعله يعطيه، لعله يقضي حاجته كذا، لعله. قال: فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. يسخط الله عز وجل عليه لمبالغته في المدح وتملقه، فيسخط الله عز وجل عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. وهذا يعني لابن مسعود على سبيل التحذير والوعيد، إلا ليس معنى ذلك أنه بالكذب أو بالمدح يخرج من دينه ويخرج من ملة الإسلام، لكن المراد أنه كان على ديانة وعلى يعني استقامة، فحصلت منه هذه المعصية وهو الكذب والمدح مجاوزة الحد، فهذا ينقص دينه ولا شك في ذلك. لكن أنه يذهب بجميع دينه لا، ليس مرادا. وعلى كل حال هو من قول ابن مسعود، ويفهم منه كراهية التملق ومدح الإنسان لما ليس فيه. ثم قال: باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، يعني جاءت نصوص تنهى أن يكون الإنسان مداحا، يعني كثير المدح. مداح صيغة مبالغة من المدح، وهو مادح ومداح. جاءت النصوص في تحريم ذلك، في النهي عنه وتحريمه. أورد المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. هذه الآية نزلت في اليهود حينما زكوا أنفسهم، وكانوا أيضا يقدمون أبناءهم يصلون بهم ويقول لا ذنوب لهم ونحن تبع لهم، وأيضا زعموا أنهم أحباء الله وأن الله يحبهم إلى غير ذلك من زعمهم، فزكوا أنفسهم. فالله جل وعلا قال: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، ينكر الله جل وعلا عليهم ذلك، ثم بين أنه هو المزكي جل وعلا، فأتى ببل التي هي للإضراب، أضرب عن كلامهم السابق، فقال: بل الله يزكي من يشاء. الله جل وعلا هو يزكي من يشاء، يطهره من النقص والعيب، وفقه للإيمان والتوحيد. ولهذا يقول الطبري في تفسيره: بل الله يزكي من يشاء تكذيب من الله للمزكين أنفسهم من اليهود والنصارى المبرئينها من الذنوب. يقول: ليس الأمر كما زعمتم أنه لا ذنوب لكم ولا خطايا، والله يزكي من يشاء فيطهره ويبرئه من الذنوب. إذن ينبغي الإنسان أن يحذر أن يزكي نفسه أو يزكي غيره، وقد مر معنا شيء من هذا في أول الكتاب. قال: ولي مسلم عن المقداد، مقداد الأسود رضي الله عنه، ويعني احتفظوا بهذا الاسم قليلا لعل نذكر شيئا إن لم ننسى يتعلق به رضي الله عنه. قال ولمسلم عن المقداد أن رجلا جعل ينده عثمان فجثى المقداد على ركبتيه فجعل يحتو في وجهه التراب فقال له عثمان رضي الله عنه ما شأنك ما شأنك ما لك على أخيك تحتو في وجهه التراب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحتوا في وجوههم التراب فاحتوا في وجوههم التراب إيه نعم وهذا دليل على تحريم المدح وأيضا على كراهية هذه الخصلة كراهية أن يكون الإنسان مداحا فحقه أن يحتى في وجه التراب تأديبا له وتنكيلا له عن هذا الفعل قال وفي المسند وهو أيضا عند ابن ماجه بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا إياكم والمدح فإنه الذبح إياكم والمدح أي احذروا المدح هذا على سبيل التحذير احذروا المدح احذروا أن تمدحوا أن تكونوا من المداحين فإنه الذبح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قطعت عنق صاحبك ذبح لأخيك لا تدري ماذا يحصل له بسبب المدح ذبحته بغير سكين كما يقال يغتر ويظن أنه فوق الناس وأنه فيرضى عن حاله التي هو فيها لا انتبه المدح شره عظيم وإن كان العلماء نصوا على أن المدح إذا كان لمصلحة راجحة وكان الممدوح لا يخشى عليه أن مثل ذلك جائز كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر ومدح عمر وهذا معلوم من نصوص الشريعة لكن الأصل في المدح هو المنع والابتعاد عنه إلا لحاجة لا بد منها أو ضرورة أو أمر يقتضي ذلك مع الأمن على الممدوح من الفتنة ثم قال باب ما يمحق الكذب من البركة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما هذا الباب لعله سقط عندكم أو سيذكر لاحقا نعم ولا ذكر بعد ذلك على كل حال في النسخة التي بين يدي أورد هذا الباب قال باب ما يمحق الكذب من البركة أورد حديث حكيم بن حزام وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إذا تبايع المتبايعان بيعا فإنهما بالخيار ما لم يتفرقا من المجلس ولو طال المجلس لو فرض أنه تبايع شخصان في بداية الدرس داخل المسجد فلهم الخيار إلى نهاية الدرس ما حكم البيع داخل المسجد يا شباب أصلا ما يجوز تبايع داخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد لكن لو فرض أنهما في مكان في جلسة خارج المسجد في مكان آخر فتبايع وبقي أو تبايع سلعة وهم مثلا قد سافر في الطريق على سيارة من المدينة إلى مكة فابتاع أحدهم من الآخر سلعة وهم بالمدينة ولم يتفرق حتى وصل إلى مكة فإن كل منهما له خيار أن يرجع يقول فلان أنا عدلت عن هذا البيع أو هذا الشراء ما أريده لا شيء عليه ويجب على الآخر يقبل ذلك أما إذا حصل التفرق بالأبدان والأصل المراد بالتفرق بالأبدان لا الأقوال كما قال بعضهم فإن البيع يكون لازما للجميع ثم قال فإن صدق وبين وهذا محل الشاهد إن صدق كل منهم صدق الآخر صاحب السلعة صدق وأيضا المشتري صدق وبين كل منهما العيب الذي يعرفه صاحب السلعة وكذلك أيضا الآخر إذا لزم الأمر أو كان هناك ما يقتضي يعني الصدق بأن يقول أنا أريدها لكذا أو أنا أريد أن أعمل بها لكذا وفلان هذا قد يكون له مصلحة في هذا الحاصل أنه لا بد أن يصدق ويبين وهذا شامل للجميع من البائع والمشتري أن يصدق في بيعهما وفيما يقولان وأن يبين ما يعرفانه من نقص أو خلل بورك لهما في بيعهما بارك الله لهما في بيعهما وإن كذب كل واحد منهم أو أحدهم أو كتم أحدهما العيب الذي يعرفه أو الأمر الذي من أجله اشترى وللآخر في ذلك مصلحة وعليه مضرة محقت بركة بيعهما، محقت البركة. وهذا دليل ان المسألة يعني ما كثرة النقود وكثرة الدخل، المسألة على البركة التي يطرحها الله جل وعلا. فكم من أناس دخلهم قليل وبارك الله لهم في مالهم، وكم من أناس دخلهم كثير ولا بركة فيه. وهذا فيه دليل على شؤم المعصية حتى في الرزق، شؤم المعصية. انتبهوا يا أخوان، يعني كثير من الناس يعتمد الأمور الحسية فقط، لكن يا أخي قد تلاحظ بعض الناس كذاب في البيع، دجال، مرابي، يغصب أموال الناس، يغش ويحصل على النقود الكثيرة وطيلة عمره وهو في فقر وفي دين وفي إلى أن يموت وهو كذلك. ومن الناس من تجده يبيع يسير وبضاعته قليلة وبيعه قليل، لكنه صادق ناصح فيبارك الله عز وجل له في رزقه. فهذا على كل حال فيه يعني بيان أهمية هذه المسألة وهي الصدق والتبيين. هذا يدخل في أبواب كثيرة. بعض الناس يقول ما هو بلازم انك اذا بعت سيارة او بعت الكمبيوتر او بعت الجوال على اخيك وفيه كذا، ان سألني اخبرته، وما سألني من رايح نفضح نفسي. لا، فان صدق وبين لابد. يحرم على من عرف عيبا في سلعته، يحرم عليه يسكت ولا يبين ذلك لاخيه المسلم. والا فلو جاءته نقود كثيرة فان الله سيمحق بركة هذه النقود ولا ينتفع بها، بخلاف ما لو صدق ولو باعه باقل ثمنا، فإذا بارك الله فيه نفعه الله بذلك. وهذا يدل على تحريم الكذب والكتمان في البيع وأنه من كبائر الذنوب. ثم قال: باب من تحلم ولم يرى شيئا. التحلم يعني تحلم يعني تكلف الحلم، تكلف الحلم. والحلم هو أن يدعي أنه رأى رؤيا، رأى حلما في نومه، رأى كذا وكذا في منامه، فهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه كذب وعلى الله أيضا، كذب ويكذب على الله، لأن الرؤيا من الله، فهو يشعر الناس أن الله أراه ذلك الأمر. والرؤيا كما جاء رؤيا المؤمن لا تكاد أبدا تخطئ، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تحلم بحلم، أي تكلف ودع كاذبا أنه رأى رؤيا، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. جاء في بعض روايات الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر أنه جاء في بعض الروايات: من تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد. يعني من تحلم حلما كاذبا يدفع إليه شعيرة، هنا قال شعيرتين، والرواية جاء مبين أنها شعيرة، أن يعقد بين طرفيها. ما يعقد بين طرفيها؟ يعني أن يصل بين إحدى طرفي الشعيرة، يصل بين طرفيها، وليس بفاعل، لا يمكن أن يفعل ذلك. فهو لا يزال يعذب ما لم يصل أحد الطرفين بالآخر، ولا يمكن أن يصل بين الطرفين. أو كذلك على الرواية التي في البخاري، لا يمكن أن يعقد بين شعيرتين يصل بينهما ويجعلهما متصلتين كما خلقهم الله عز وجل، لا يمكن، كل حبة مغردة ولا يمكن أن يجمع بينهما. والحاصل أن معنى الحديث ولن يفعل يدل على عدم إمكانية ذلك، وهذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب. فلا يجوز الإنسان أن يتحلم أو يذكر رؤيا وهو كاذب، إن رأى شيئا حقا يخبر به من يحب، ومن لم ير شيئا إياه والكذب فإنه لا يجدي عليه شيئا. ثم قال المؤلف: باب ذكر مرض القلب وموته. وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أراد المؤلف رحمه الله أن يشير إلى أن القلب يمرض بل ويموت، وأن ذلك المرض وذلك الموت بسبب الذنوب والكبائر التي يرتكبها، فيجب على المسلم أن يحذر منها أشد الحذر. فأورد قول الله جل وعلا في المنافقين في أول سورة البقرة: في قلوبهم مرض. قال العلماء: مرض أي شك، وقال بعض العلماء نفاق، قال بعض العلماء رياء، وكل هذا حق، وهذا من أمراض القلوب. فالمنافقون في قلوبهم شك ورياء فزادهم الله شكا إلى شكهم. وهذا دليل على أن هذا من أمراض القلوب. إذا مرض القلب معصية، مرض القلب معصية، وهنا هذا لا شك أن النفاق أنه يعني شأنه خطير وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقال وقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. بين في هذه الآية أن الذين في قلوبهم مرض، قال والذين في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا هو الشهوة الزنا وحب الزنا، هكذا فسره العلماء. فالله عز وجل تهددهم بأنه سيسلط نبيه عليهم ولا يجاورونه في المدينة، وصفهم بأنهم ملعونين أينما ثقفوا، وهذا بسبب أفعالهم القبيحة، ودليل على أن هذا المرض في قلوبهم أنه من كبائر الذنوب، وهو حب الفساد، حب الزنا، حب شهوة الزنا، وفعل ذلك هذا كله من الأمراض التي يستوجبنا بها عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وكذلك الحديث صحيح الإسناد. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه. والنكت الأصل في النكت هو الأثر، هو الأثر، وهو أن تضرب، والأصل فيها أن تضرب الأرض بقضيب أو عود أو نحوه فيؤثر فيها، فأثره يسمى نكت. فيحصل من الذنب في القلب مثل أثر القضيب أو العود إذا ضربت به الأرض. فإذا أذنب العبد حصل بسبب هذا الذنب في قلبه حصل أثر. ثم بين أن هذا الأثر إن نزع العبد أقلع عن الذنب وتاب واستعتب، يعني طلب العتبة، طلب المغفرة من الله جل وعلا، ورجع عنه ثقل قلبه، ومعنى ثقل يعني جلي قلبه، صقلت المرآة يعني إذا جعلتها ثقيل أي نظيفة صافية. فإذا تاب من الذنب ثقل قلبه يعني زال أثر الذنب الذي على قلبه، فأصبح قلبه نقيا طاهرا سالما صافيا من أثر هذا الذنب. وهذا فيه فضيلة الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، وأنها تذهب الذنوب. ثم قال وإن زاد زادت، يعني إن زاد في الذنوب ولم يتب من هذا الذنب لكن أذنب ذنبا آخر وآخر وآخر، كلما زاد في الذنوب زادت هذه النكتة السوداء على قلبه حتى تعلو قلبه، يكون فوق قلبه وتحيط به. فذلك الران، هذا هو الران. الران هو ما يعلو القلب من الذنوب، ما يرين على القلوب من الذنوب. قال ثم تلا هذه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران عليه يعني غطاها ما كانوا يكسبون من الذنوب. وهذا فيه يعني شدة أو فيه الحذر من الذنوب. الذنوب تعمي القلب وتصده وتعميه، والإنسان يحذر كثرة الذنوب تختم على القلب. ثم أورد أثر الأعمش وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده، قال كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني الكف، يعني مد كفه وقال القلب مثل الكف. ثم بين لهم ذلك، قال إذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بإصبعه، يعني الكف، القلب مثل الكف مفتوح، فإذا أذنب ذنبا غطي شيء منه، فأمسك الخنصر غطى بها الكف ألصقها بكفه. ثم قال فإذا أذنب ضم وقال بإصبعه الأخرى، هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبع آخر هكذا حتى ضم أصابعه كلها ثم قال، يعني هكذا هذا الأصل الكف، فإذا ضمت الأصابع خلاص ما ترى الكف، غطي عليه ما بقي شيء تراه منه. القلب كذلك، كلما أذنب العبد ذنبا أصاب القلب وغطى عليه، فإذا كثرت الذنوب غطت القلب فصار القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال وكانوا يرون أن ذلك هو الرعن، هو الران، نعم الذنوب التي رانت عليه وغطته، نعم هذا هو الران. وقال رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع بنحوه وعن مجاهد أيضا قال الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإطفال. هذه يعني ثلاث علل للقلب أو ثلاث نتائج للذنوب. من العلماء من قال أن الران والطبع والإقفال بمعنى، كلها بمعنى واحد وكلها تدل على شيء واحد، وهو تغطية القلب تماما بالذنوب بحيث أنه لا يبصر الحق ولا يتزحزح عن الباطل. ومنهم من قال لا فرق، قال الران أيسر من الطبع، الران يعني هي كثرة الذنوب على القلب وتغطيته، لكن أهون من الطبع، لأن الطبع هو كأنه يطبع، تطبع الذنوب على القلب فلا تفارقه أبدا. والإقفال أشد منها، وأنه إذا كثرت عليها الذنوب أقفل عليها فصارت مقفلة لا يصل إليها الخير والهدى. ولكل وجهة، والحاصل أن هذا الحديث مع هذه الآيات تدل على أن القلب يمرض، وأن مرضه بالذنوب، مرض القلب بالذنوب التي يرتكبها، وأن القلب الصحيح هو الذي ينجو من الذنوب وهو القلب السليم. فالإنسان أن يحذر من الذنوب، فإنها سبب لمرض القلب، وأمراض القلوب أشد خطرا من أمراض الأبدان، لأنه يعني يغلق على صاحبها ويعمى عن الحق، نسأل الله العافية والسلامة. وكلما كثرت الأعمال الصالحة وقلت الذنوب والمعاصي، كل ما كان هذا سببا لتوفيق الله للعبد وهدايته إلى الصراط المستقيم. ثم أورد حديث أبي سعيد، وهو حديث ضعيف كما في السلسلة الضعيفة، ولكن ذكر الشيخ الألباني أيضا أنه صح موقوفا على حذيفة، صح موقوفا على حذيفة بمثل ما هاهنا أو قريبا منه، بمثل ما قال أبي سعيد، مثل ما قال أبو سعيد هنا. وقول أبو سعيد هنا يقول قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة، قلب أجرد مثل السراج يزهر، قلب أجرد، قالوا الأجرد يعني هو الخالي من الغل والغش، أجرد متجرد من هذه الأمور، لا غل ولا غش ولا حسد فيه، قلب مؤمن. قال مثل السراج يزهر، مثل السراج له نور يزهر ويضيء من صلاحه، وقلب أغلف مربوط بغلافه، والأغلف هو الذي عليه الغلاف، والغلاف هو الغشاوة، هي الغشاوة التي تحيط به عن سماع الحق، فعليه غشاوة تغشاه وتمنعه من وصول الحق إليه. وقلب منكوس، وهو وسيأتي تفسيره، وقلب مصفح، ومعنى مصفح قالوا أي له صفحتان، له صفحتان أي له وجهان، له وجهان، وجه مع الإيمان وأهله، وجه مع الشر وأهله. قال فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، قلب الأجرد الذي ليس فيه غل ولا غش ولا حقد ولا حسد، هذا هو قلب المؤمن. فسراجه فيه نور. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر مغطى عليه، قد غطته الغشاوة لا يبصر الحق ولا يرى. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص، عرف الحق ثم أنكر، المنافق الخالص، المنافق النفاق الاعتقادي قلبه منكوس لأنه عرف الحق ثم انتكس. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، مصفح له صفحتان له وجهان، فقلبه فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء، جاء بعض الروايات كمثل الشجرة، والبقلة هو الشجرة بمعنى البقلة النبات أيضا، المراد به النبات، كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. هذا القلب المصفح الذي له وجهان، الإيمان يمده مثل الماء الطيب الذي يروي النبات وينتفع به، وما فيه من النفاق مثل القرحة أو القرحة، وهو الجرح يكون في البدن وفي الجسم يمده ويخرج من داخله مادتان سيئتان، الدم والقيح والصديد يخرجان منه، فهذا مثل النفاق والأعمال السيئة. فالحاصل أنه يعني أراد بيّن بهذا الأثر، ولا يصح حديثا، بيّن أن القلب يمرض، يصيبه المرض وأمراضه يعني تسوءه وتؤثر عليه مثل ما يؤثر القيح والدم أو الصديد على قلبي على الجرح الذي يكون في الإنسان. ثم قال المؤلف: باب ذكر الرضا بالمعصية. نعم، هذا الحديث خرجه رواه الإمام أحمد الطبراني في الصغير، رواه الإمام أحمد الطبراني في الصغير ولكن سنده ضعيف. قال: باب ذكر الرضا بالمعصية. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. وهذا الأثر قال عنه الهيثمي رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني وابن أبي شيبة مع شيء يعني من الزيادة. وفيه: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الرجل جاء إلى ابن مسعود وقال له هذا الكلام: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه. هذا القول صحيح من ابن مسعود، قول حق، لأن هذا يدل عليه الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مراد من عرف المنكر ولو لم ينكر بلسانه ولا بيده لكن أنكر بقلبه، هذا ينجو ويسلم. هذا الرجل يقول: لا، هلك من لم ينكر، من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فبين ابن مسعود قال: لا، الذي يهلك في الحقيقة هو الذي لا يعرف المنكر، لا يعرف بقلبه المعروف ولا يعرف ولا ينكر المنكر، هذا هو الذي يهلك. وهذا قول حق، وفيه بيان أن الإنسان إنما يهلك إذا رضي بالمعصية أو أقرها ولم يتمعر وجهه ولم يتغير، أما إذا تغير قلبه وكره المعصية فإنه ينجو كما سيأتي. قال: ولمسلم عنه، مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الحواريون المراد بهم الأصفياء، الأصفياء صفي الإنسان دون غيره، فالأنبياء لهم أصفياء وأناس خلص من أصحابهم، فالحواريون من الأصحاب، فالأصحاب عامة والحواريون خاصة. فما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب وله حواريون، يعني أخص من الأصحاب، من بين أصحابه له أصفياء خاصة يختصون به ويختص بهم دون غيرهم. قال: يأخذون بسنته. هذا هو الميزان، يعني هؤلاء ما يكونون حواريون له ولا أصحاب إلا إذا كانوا على يهتدون بهديه ويهتدون به، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أناس كثر لكنهم ما اتبعوا سنته ولا آمنوا به، فهم منافقون أو كفار خلص، لكن الذين آمنوا به واستجابوا. قال: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. عياذا بالله، يقولون ما لا يفعلون، هذا يدل على خطر القول الذي يخالفه الفعل. قال: ويفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون أمور ما أمر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يعني من جاهد هؤلاء بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني فيه أنه لا بد الإنسان ينكر ولا يرضى، فإما أن ينكر باليد إن كان من أهل الإنكار باليد، أو كان هذا يعني الأمر، أو من ارتكب هذه المخالفة وهذا المنكر ممن له عليه ولاية ينكر عليه بيده، أو ينكر بلسانه، هذا يستطيعه مع كل أحد، لكن بالحكمة والموعظة لا يلزم السب والشتم، وإن لم يستطع فأقل ما يكون ينكر بقلبه. وقد بين العلماء أن من علامات صحة الإنكار بالقلب مفارقة المنكر. بعض الناس يكون مع قوم في مجلس وهم على منكر يقول يكره هذا لكن يجلس معهم، نقول لا، يعني إنكار المنكر يقتضي مفارقة هذا المجلس أقل ما يكون، إنكار القلب يقتضي أن تخرج ببدنك ولا تبقى تنظر وتخالط وتشارك أهل المنكر والمنكر أمامك لا يتمعر وجهك ولا يتغير منك شيء. فالحاصل أن هذا الحديث وفي صحيح مسلم حديث دليل على أن من رضي بالمعصية أنه مشارك لهم، فلا بد أن يكره الإنسان وأقل ما هو يفارق، وهذا من كبائر يعني الذنوب رؤية المنكر وعدم إنكاره، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين رأت أو ما من عين رأت منكرا فلم تغيره إلا أبكاها الله يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر من هو سفينة النجاة، ولا يمكن أن تنجو الأمة إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو على كل حال فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. ثم قال وله أي ولمسلم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. أم سلمة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك أمراء، يعني بعد ذهاب الخلفاء الراشدين سيأتي هناك أمراء من يكون لهم الولاية على الناس تعرفون وتنكرون منهم، تعرفون أشياء عندهم من السنة ومن الإسلام، وعندهم أمور ليست من الإسلام، فتعرفون شيئا وتنكرون أشياء أخرى، فمن كره فقد بريء، يعني من كره هذا الشيء الذي يرتكبونه وهو منكر لا يعرف من المعاصي والذنوب، من كره ذلك برئ عند الله جل وعلا، ومن أنكر فقد سلم، يعني هذه مرتبة ثانية، من أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، لكن الذي يهلك ويأثم هو الذي يرضى بهذا المنكر، يرضى به ويتابع عليه ويفعله، هذا هو الذي يأثم ويهلك. وهذا أيضا فيه بيان أن الرضا بالمعصية أنه يعني أو الرضا بالمنكر أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وما سواء كان يمكن يقال هذا بحسب المنكر، لكن مسألة الرضا. أما إذا أنكرت بقلبك نجوت، وإذا أنكرت بلسانك سلمت، هذا من رحمة الله بنا، لأن ما كل شيء نستطيع ننكره لا على الولاة ولا حتى على أبنائنا أحيانا ولا على أقاربنا ولا على عامة الناس، لكن الله جل وعلا أرحم بنا من أنفسنا، فإذا وجد علم الله من قلبك كراهية هذا المنكر وبغضه فقد نجوت أمام الله سبحانه وتعالى. قال وفي رواية غير الصحيح بعد وتابع، يعني بعد قوله ولكن رضي وتابع، قال فأولئك هم الهالكون. وهذه اللفظة هذه زيادة رواها ابن وضاح في البدع، أو جاءت هذه الرواية عند ابن وضاح في البدع. والحاصل أن دلالة هذه الأثار وهذين الحديثين وأثر ابن مسعود واضحة على أنه لا يجوز الرضا بالمعصية، ويجب الإنكار على الإنكار المعصية والإنكار على العاصي بحسب ما يستطيع الإنسان، وأقل ذلك أن ينكر بقلبه ويعلم الله عز وجل من قلبه كراهية هذه المعصية. ثم قال باب ذكر تمن المعصية والحرص عليها. في صحيحنا عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا تمنى الشر ولم يحل بينه وبينه إلا عدم القدرة عليه، أنه يكتب عليه أبدا. إذا حرف على الشر والمعصية وبذل جهده واستفرغ وسعه ولكن حيل بينه وبينها فإنه يأثم. لذلك يتبين لك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بمعصية فعملها كتبت عليه سيئة، ومن هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة، أن هذا يراد به ترك خاص، ترك خاص. كما جاء في بعض روايات الحديث فإنما يقول الله جل وعلا فإنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. ولهذا نقول الذي يترك الذنب لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتركه خوفا من الله فهذا له حسنة، وإما أن يتركه عدل عن الموضوع بس فقط، عدل عنه من نفسه ليس خوفا من الله ولكن عدل عن هذا الأمر، وهذا لا له ولا عليه، لا يكتب عليه، لا تكتب عليه شيء ولا تكتب له حسنة. والثالث من تركها عجزا عنها مع أنه استفرغ الوسع كله في الحصول عليها فحيل بينه وبينها، فهذا تكتب عليه سيئة، تكتب عليه سيئة. والدليل هذا الحديث، يعني هذا الرجل المقتول، المقتول في النار، فقال الصحابة القاتل هذا القاتل، لأنه هو الذي باشر القتل وقتل نفسا محرمة، لكن المقتول ما فعل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبي فعمل بنيته، عمل بنيته. وأورد المؤلف ما يدل على ذلك الحديث أيضا عند الترمذي، وهو الحديث في البخاري لكن بغير هذا اللفظ، بغير هذا اللفظ، والحديث في الصحيحين أيضا ليس في البخاري، بلفظ مقارب لهذا. قالوا عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرضوعا: مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. قال فهما في الأجر سواء. أحضر أعطاه الله بنيته، يعني رجل عنده علم ومال وهذا يتقي الله عز وجل في ذلك فهو في أعلى المنازل، ورجل آخر آتاه الله علما لكن لم يؤته مالا لكن قال لو آتاني الله مالا لعملت مثل ما عمل فلان. قال فهما في الأجر سواء، أعطي بنيته لأنه كان حريصا على هذا، ما يمنعه إلا أنه ليس عنده مال. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمل فلان فهما في الوزر سواء، أعطي بنيته. وجاء في الصحيحين أيضا مثل هذا، وهو أن رجلا يعني بين أن الدنيا لأربع، فرجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف حق الله به وينفقه في مرضيه فهو بأعلى المنازل، ورجل آخر قال لو آتاني الله مثل ما آتى فلان لعملت فيه مثل ما عمل قال فهما في الأجر سواء. ثم ذكر رجلا آتاه الله مالا فهو يخبط فيه ولا يعرف حق الله به فهو في أسوأ المنازل، ورجل آخر قال لو آتاني الله مثل ما آتى فلان لعملت مثل ما يعمل قال فهما في الوزر سواء. فهذا الحديث قال فهما في الوزر سواء مع أنه لم يعمل، لكن لماذا؟ لأنه ما منعه من هذا العمل إلا أنه ما تمكن، وإلا هو حريص جدا وقلبه منطوٍ على الشر وعلى فعل هذا الأمر. ففيه بيان أن الإنسان بنيته، وأن من تمنى المعصية وحرف عليها ولم يمنعه منها إلا عدم القدرة عليها أنه يأثم على ذلك، كما أن من أراد الخير وحيل بينه وبين ما حرصه عليه يكتب الله له الأجر، كما في الحديث الصحيح إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. هذا أمر مهم جدا من عباد الله من يكون مهيئ نفسه ومستعد لفعل الخيرات وحريص عليها، هذا لأعلى المنازل. ومن عباد الله نعوذ بالله وإن كان ما يستطيع الشر لكنه يحبه. وهذا يظهر على فلكات ألسنة الناس، يعني يحصل كلام أو ينشر شيء باطل أو أمور، تجد بعض الناس يقول الله هذا وناك هذا، لو حصل مثل ذا طيب، وهو ما يمكن يحصل له هذا، لكنه قلبه منطوي على الشر. فإن كان حريص على فعل هذا ما يمنعه إلا أنه ما يقدر فهو آثم. وإن كان وبعض الناس كذلك إذا يعني حريص على العلم، حريص على الصدقة، حريص على فعل الخير، لكن ما بيد شيء، يتمنى لو يجد حتى يعطي مثل ما يعطي غيره، فهما في الأجر سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ذكر تمني المعصية والحرص. نعم. ثم قال: باب ذكر الريب. الريب قيل هو الشك، وقيل هو التهمة، وأهل التحقيق على أن الريب شك مع تهمة. الريب شك وزيادة، والله جل وعلا ذكر الريب وذكر الشك في القرآن، فالريب شك وزيادة، شك معه تهمة. فهذا الوصف ليس من صفات المؤمنين، ولا يكون إلا بسبب سوء طوية عند الإنسان. وأورد المؤلف قول الله جل وعلا، قال: وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي صدقوا بالله ورسوله ولم يشكوا، ولم يبقى في نفوسهم تهمة ولا شيء من هذا الدين. الذين بخلافهم، الذين ارتابوا، هم المنافقون أو الكافرون. فدل على أن الريب ذنب عظيم وجرم عظيم، وأنه من كبائر الذنوب بسبب ذنوب كبيرة. قال: وقوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر وصف المؤمنين وأنهم موقنون، بأنهم يوقنون بالآخرة بخلاف الكفار والمنافقين، فإنهم في شك. فأثنى على المؤمنين باليقين، ليس عندهم ريب ولا شك في قلوبهم، فدل على أن الريب صفة ذميمة، وأن اليقين صفة مدح وكمال. ثم أورد قول الله جل وعلا: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني عندهم شك، غير مستيقنين، غير موقنين بالساعة وبالبعث والنشور، فهم في شك منها وفي ريب. دليل أن 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 أنهم يعني عندهم من الذنوب والمعاصي وعدم التصديق والإيمان ما أورثهم الشك والريب في أمر الآخرة. فدل على ما قصد المؤلف أن الريب ذنب عظيم، وأنه صفة المنافقين والعصاة، وأنها ما حصلت إلا بذنب أو بمعصية ارتكبوها. ثم قال: وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم: قلما يخطئه الله حكم فسق هلك المرتابون. هذا الأثر رواه أبو داود عن معاذ، وسنده صحيح موقوفا، سنده على معاذ، موقوف على معاذ صحيح، كما ذكر الشيخ الألباني وصححه الشيخ الألباني. ومعناه الذم للمرتابين، قال: هلك المرتابون. المرتابون الشاكون الذي ارتابوا في الأمر وشكوا، شك بالله أو برسوله أو بدينه، ولم يؤمن ولم ينقاد، صار مرتابا شاكا، هلك، لأنه شك فيما يجب الإيمان به. والمرتاب الشاك المنافق هالك، وكذلك الكافر. وهذا يعني فيه ذم الريب، وأنه ليس من صفات المؤمنين. ثم قال: وقال ابن مسعود، وهذا الأثر عن ابن مسعود أخرجه أبو نعيم وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. ومن قول ابن مسعود، قال ابن مسعود: إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، فلا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، وأن الله بعلمه وقصده جعل الروح والفرح في اليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا معناه صحيح، هذا الأثر عن المسعود وإن ضعف إسناده لكن معناه حق. فإنه من ضعف من اليقين، من قوة اليقين، أن لا ترضي أحدا بسخط الله. قوة يقينك وإيمانك بالله لا ترضي أحدا بما يسخط الله. جاء في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم كغيره من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في عبرة، يجعل دائما هدفك ومرادك ابتغاء وجه الله. والله جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده، توجه إلى الله والله يكفيك كل شيء، مع الأخذ بالأسباب طبعا، مع الأخذ بالأسباب. ولهذا المسعود يقول إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله ولا تحمد أحدا على ما أتاك الله. المراد الحمد المطلق، وإلا حمد الإنسان إذا أحسن إليك بشيء لا بأس به، لكن المراد الحمد المطلق وينسى أنه من الله. وإلا شكر الناس وحمدهم على إحسانهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقال من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لكن المراد الحمد المطلق وينسى أنه من الله جل وعلا. قال ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، لا تلومه، ما لم يقدر الله عز وجل عليك لا تذهب تلوم زيد وعمر، فإن المعطي هو الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله ما قدر هذا لك لن يصل إليك. قال وإن الله بعلمه وقصده جعل الروح والفرح. الروح مر معنا أنه معنى الرحمة، معنى التنفيس، تنفيس الكرب، تفريج الهموم. فالله جعل الروح والفرح في اليقين، جعل الفرح يعني بنعمة الله والأنس والانبساط وراحة النفس إنما تكون باليقين إذا أيقن بالله سبحانه وتعالى وبما عنده، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الشاك متردد فيه هم وحزن لا يعلمه إلا الله عز وجل. كذلك الساخط الذي يسخط الأمور، يسخط على الله أو يسخط على الناس نسأل الله العافية إذا ما حصل له الشيء، هذا في هم وحزن لا يعلمه إلا الله دائما وأبدا، ما ينفعه ما عنده من المال. قال وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الرزق ما يأتي بالحرص والسعي، يعني السعي الدؤوب والحرص والجمع، لا، ولا ترده كراهية كاره. فمن أغناه الله جل وعلا وشأن يكون غنيا جاءه الغنى، ولو كان منفاقا ولو كان غير حريص وغير ممسك، وأيضا لا يرد ذلك كراهية أحد، كره فلان أن تكون غني أو يأتيك الله مال ما يرد ذلك، مرده إلى الله جل وعلا. قال وقال عمر يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا. هذا في الصحيحين في البخاري وغيره، قصة الحديبية لما اعترض عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق ومع الباطل؟ قال بلى. قال ألم تقل أني سأدخل المسجد الحرام وأطوف؟ قال بلى، ولكن أقلت العام يا عمر. والحديث معروف. فعمر رضي الله عنه لم يشك، المؤلف قال باب ذكر الريب وأورد هذا الأثر، لكن ليس معنى ذلك أن عمر شك في الدين أو شك في النبي صلى الله عليه وسلم، لا، عمر كما قال الحافظ بن حجر يعني أشار إلى أنه إنما شك في مصلحة هذا الصلح، لما رأى أنهم الآن محاصرون لمكة وأهلها ضعفاء، والآن يأتون مع ضعفهم ويملون على المسلمين شروطهم، يملون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن يأتيهم من المسلمين ما يرد إليهم، ومن يأتي المسلمين الكفار يرد إليهم، ذكر أمور. فرأى يعني عمر شك هل هذا من المصلحة أم لا، وإلا هو لم يشك في بالله وبدينه وبرسوله. وهذا فيه دليل أن الرأي يجب أن يتهم في الدين، هذا قال عمر بعد ذلك، يقول اتهم الرأي في الدين، ثم يذكر هذا يقول فعملت لذلك أعمالا. جاء بعض الروايات كما ذكر الحافظ بن حجر أنه أعتق وصام وصلى وتصدق رضي الله عنه من خوفه من اعتراضه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض ندم على ذلك عمر وصار بعد ذلك يعمل أعمال جليلة يريد لا تكفر عنه اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فقه الصحابة في الحذر من مخالفة السنة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كان مجتهد لكن مع ذلك كفر عن هذا ففيه الحرص على لزوم السنة. ثم أورد قال وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول أخرجه مسلم وعن العباس رضي الله عنه مثله. أيضا قوله ذاق طعم الإيمان دليل أن الإيمان له طعم يذوقه الإنسان يتذوقه ويجده في قلبه. من الذي ذاق طعم الإيمان؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يعني ولم يرتاب ولم يشك. هذا مراد المؤلف لما أورد هذا الحديث أنه لم يقع في الريب إنما كان راضيا مسلما مستسلما. هذا الذي ذاق طعم الإيمان وليس كالمرتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله باب السخط وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. باب السخط. السخط هو الكراهية للشيء وعدم الرضا به. الأصل السخط هو الكراهية للشيء وعدم الرضا به. والسخط على الله أو على دينه أو على شرعه هذه من علامات النفاق كبيرة من كبائر الذنوب. فإن الواجب على المسلم إذا نزل به أمر وحصل به أمر أن يرضى عن الله وأقل ما هو أن يصبر ويحذر من السخط والجزع والتسخط. أورد قول الله جل وعلا من يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية قبلها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة مفسرا معنى الآية قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يعني فيجازيه الله جل وعلا إذا رضي وسلم يجازيه الله بهداية قلبه. هذا فضل الرضا عن الله وعدم السخط. إذا وقعت فيك مصيبة ترضى وتسلم والحمد لله على كل حال عسى يكون لهذا خيرا ترضى عن الله ما تسخط على الله أبشر بهداية القلب يؤتيك الله هداية قلب. بعض الناس إذا وقعت في مصيبة تجده يتسخط يقول سبحان الله يا أخي أنا يعني متوالي علي الأمور وكذا والله في ناس فساق وفي ناس عصاة ما يصيبهم شيء. تتسخط على الله ربك عليم حكيم. وكم من أمر ومصيبة تقع في الإنسان وعاقبتها إلى خير كان يرضى ويسلم. نحن عبيد لله عز وجل مستسلمون لأمره وقضائه يفعل بنا كيف يشاء جل وعلا يغني من يشاء ويفقر من يشاء يصح من يشاء يمرض من يشاء يهدي من يشاء يضل من يشاء. الأمر بيده ونلجأ إليه ونسأله الثبات على الحق والهداية للحق والثبات عليه. ثم ورد حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. حديث رواه الترمذي وحسنه وصححه أيضا الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الابتلاء للناس أنه دليل على أن الله يحبهم. جاء في الحديث الآخر يبتلى الناس على قدر إيمانهم الأمثل فالأمثل فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ويبتلون على قدر إيمانهم. فمن كان في إيمانه صلابة شدد عليه ومن كان في إيمانه رقة خفف عليها وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالابتلاء الذي يقع بالإنسان هذا دليل على قوة الإيمان والناس يبتلون على قدر إيمانهم. فمن رضي فله الرضا رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله والجزاء من جنس العمل ومن سخط فله فعليه السخط من الله ولا يعني ولا مكسب لمن سخط الله عليه بل قد خاب وخسر والذي يجدي سخطه على ربه. هذا دليل على تحريم السخط. ثم قال باب القلق والاضطراب يعني قلق النفس قلق القلب واضطرابه وعدم طمأنينته للحق. أورد وهذا لا شك أنه أمر محرم والواجب على الإنسان أن يطمئن إلى حكم الله ورسوله ويطمئن إلى شرع الله وإلى دين الله ويثق بالله ويحذر من اضطراب القلب وقلقه. أورد المؤلف في هذا قوله جل وعلا: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذا في قصة الحديبية، أنزل الله سكينته، سكينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فرضوا وسلموا واستسلموا. يعني حتى عمر وحتى غير عمر الذي جاء عنهم بعض الأمر، هذا في بداية الأمر، لكن لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك وأراده استسلموا واطمأنوا وقرت نفوسهم، ولهذا حلقوا رؤوسهم وحلوا من عمرتهم وذبحوا هديهم. فالله أثنى عليهم بأن قلوبهم قد سكنت، صابتهم السكينة، ما عندهم قلق واضطراب، يعني من صفات المؤمنين. لكن من كان قلقا مضطربا من هذا، هذا أمر يسوء. وحتى من اعترض في أول أمر رجع، كما جاء عن عمر أنه هو ممن شهد على الصحيفة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، العقد الذي بينه والعهد الذي بينه وبين قريش، ممن شهد عليه رضي الله عنه، وندم على ذلك، حتى أنه جاءنا ويقال: فذهبت في أول الجيش وكلما سمعت صائحا ينادي قلت: ها نزل بك شيء يا عمر. فبعثت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشية أن ينزل فيه قرآن فيه عقوبة لعمر، يعني ندم عمر في الحال. قال: حتى سمعت مناديا فقلت: ها نزل فيك شيء. قال: وإذا هي نزول سورة الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، سماه الله فتحا. فالحصل أن نفوس المؤمنين اطمأنت. قال: وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه حال المؤمنين، ولا يعني لا يكمل الإيمان ولا يكون مؤمن حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، ولا يجد في نفسه حرج مما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما. لكن إذا كانت نفسه قلقة مضطربة، هذه علامة النفاق، لابد يكون مسلم مطمئن لا حرج في نفسه من حكم الله ورسوله. ثم أورد قول الله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة، دليل أن نفس المؤمن هي المطمئنة، أما النفس المضطربة القلقة لا، ليست كذلك، ليست مطمئنة. والمطمئنة هي التي يقول الله عز وجل: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، بخلاف النفس غير المطمئنة القلقة. ثم قال: ولهما عن أبي هريرة، ولهما أي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، والسرعة هو الرجل الذي يصرع الرجال، ليس الشديد الرجل السرعة الذي يصرع الرجال من شدة قوة جسمه، لا، السرعة حقيقة هو الذي يصرع نفسه، يملك نفسه عند الغضب، إذا غضب أمسك نفسه، هذا هو الذي يثنى عليه بهذا الأمر. وهذا فيه دليل على أن النفس تقلق يعني عند الغضب، ولكن ينبغي الإنسان أن يضبطها وأن يطمئن، وتكون نفس مطمئنة ساكنة غير قلقة ولا مضطربة. هذه وجوب يعني كتمان الغضب، أو على الأقل يعني لا يظهر أثره على الإنسان في تصرفه، قد يظهر عليه في وجهه لكن لا يلحق ذلك عمل. ثم قال: وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال النبي: لا تغضب. أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. يعني غضب جمرة من الشيطان تكون في القلب، فتدفع الإنسان على مخالفة الحق. فالنفس القلقة هي التي تغضب، وأما المطمئنة التي يعالج صاحبها نفسه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو واقف فليجلس، وإذا كان جالس فليضطجع. جاء أيضا ما يدل على أنه يتوضأ. جاء في حديث صحيح أيضا في يعني فائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. صححه في صحيح الجامع، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: إذا غضبت فاسكت، لا تتكلم حتى إذا بالغضب، بعد الغضب تنظر. الكلام له موقع وله فائدة، تكلم، والله الكلام لا خير فيه، تسكت والحمد لله ما بدر منك شيء. الإنسان إذا غضب يتكلم، ويعني يتكلم بكلام يخرج به عن طوره. فالإنسان هذه يعالج نفسه: اسكت إذا غضب حتى تذهب فورة الغضب، بعد ذلك تنظر، إذا كان الكلام في مصلحة تتكلم. ثم أورد المؤلف ما رواه الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان، وقال عنه الهيثمي إسناده حسن ولكن ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، وكذلك الأرناؤوط في مسند أحمد عن أبي ذر مرفوعا يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قد أفلح من أخلص الله، من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما الأذن فقمع. على كل حال هي ضبطت قمع، لكن الصواب قمع أو قمع على ضوء ما مر معنا، والمراد نبينه إن شاء الله. فأما الأذن فقمع وأما العين فمعبرة أو فمعبرة لما يوعى القلب، وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا، رواه الإمام أحمد. أولا من حيث الإسناد إسناده ضعيف، وفي بعض أو كثير من العبارات التي ورد فيه معناها صحيح لكن تعرف من نصوص أخرى. قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان، يعني جعله خالصا وجعل قلبه سليما، والقلب السليم هو الذي لا يشرك بالله مستقيم على دين الله، إلا من أتى الله بقلب سليم، ولسانه صادقا ليس كذابا، ونفسه مطمئنة غير قلقة ولا مضطربة، هذا محل الشاهد، وخلقته مستقيمة يعني خلقه وأخلاقه مستقيمة، الأخلاق الحسنة التي جاء بها الشرع، وجعل أذنه مستمعة، مستمعة للحق تسمع له وتستجيب، مستمعة ومستجيبة، وعينه ناظرة، ناظرة يعني من تنظر إلى الحق، تتدبر وتتأمل وتتعظ. فأما الأذن فقمع، الأذن مثل القمع يعني الذي يمر منه الشيء، مثل ما سبق بيانه يعني الظرف أو الوعاء الذي يمر منه الشيء إلى ما وراءه، فالإذن قمع يعني يمر من خلالها الهدى والكلام الطيب. وأما العين فمعبرة، الحقيقة هذه العبارة اختلفت الروايات فيها، بعضها معبرة وهناك ألفاظ أخرى يعني فاتني أن أذكرها، لكن هناك لفظان آخران، وهذا ما يدل على أن المسألة فيها يعني أن على صحة ما ذكره العلم أن الحديث ضعيف لاختلاف العبارات، وهي محتملة، فمعبرة لما يوعى القلب، يعني العين تعبر عما يوعى في القلب، أو تكون معبر، العين معبر أيضا يعبر من خلالها الشيء إلى القلب. وعلى كل حال الحديث ضعيف، ولهذا ما يلزمنا أن ندقق في العبارة كما قلت لأنها مختلفة أيضا. قال: وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا، جعل الله قلبه واعيا. وعلى كل حال محل الشاهد منه قوله: ونفسه مطمئنة، يعني غير مضطربة. ثم قال باب الجهالة، الوقت يمر سريعا يا سيدي. نعم زود شوي. طيب ما دام ترون زود شوية، نحن نريد نصل إلى حديث 81. نعم، لكن نريد نذكر لكم قصة عن المقداد ما دام وعدناكم لعلها يكون فيها عبرة. المقداد بن الأسود رضي الله عنه كان صاحب دعابة، صاحب دعابة، فأدرى أن الدعابة إذا كانت يعني ما مثلا ما يرتكب فيها المخالفة أنها أمر جيد وليس عيبا في الإنسان. فيقول: جئت أنا وصاحبان لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابنا من الجهد والجوع ما كدنا أن نهلك. فلما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرضنا أنفسنا على الصحابة رضي الله عنهم فلم نجد أحد يطعمنا، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هيا بنا. وذهب أخذنا إلى أهلي، وكان عنده ثلاثة أعنز، ثلاثة من المعز، وقال: احتلبوا واقتسموا واقسموه بيننا، احتلبوا منها واقسموه بيننا، فهم أربعة. قال: فكنا نحلبها ثم نقتسم، كل منهم يأخذ نصيب، كل منهم يأخذ نصيب. قال: فكنا كل واحد منا يشرب نصيبه ثم ننام. والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأنصار، يذهب يعني لبعض الأمور، فإذا جاء سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمعه المستيقظ، ثم صلى ثم جاء وشرب اللبن. قال: وذات ليلة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا واحتلبنا وحلبنا المعز فشرب كل منا نصيبه، وكنا نترك نصيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إليه ويشربه. قال: فجاءني الشيطان فقال: هذه جرعة لبن يسيرة، والنبي ذهب إلى الأنصار والأنصار سيعطونه ما هو خير من ذلك، فما تغني جرعة، اشربها. قال: فشربتها. قال: فما أن قرت في بطني إلا جاءني الشيطان قال: ويلك، سيأتي الرسول فإذا لم يجد هذه الشربة سيدعو عليك وتهلك. قال: وعلي شملة صغيرة إن غطيت بها رأسي خرجت رجلي، وإن غطيت رجلي خرج رأسي. قال: فبت فلم يأتني النوم، مهموم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: الآن يدعو علي. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المسجد فصلى سلم ثم صلى في المسجد ثم جاء إلى اللبن فكشف الإناء فلم يجد فيه شيئا، فقلت: الآن يدعو عليك. قال: فقال: اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. وهذا فيه استنبط بعض أهل العلم من هذا أنه إذا أراد الإنسان طعام، إذا قال لك إنسان: اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا، هذا كأنه يقول: أعطني شيء أريد أكل أشرب. أي نعم. قال: فلما سمعت ذلك قال: قمت إلى السكين وأخذتها وعمدت إلى الأعنز، يريد يقتل واحد يطعم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جئتها وجدتها حافل باللبن، وجدت الأعنز قد حفلت باللبن، يعني ضروعها قد ملئت باللبن. قال: فذهبت وأخذت إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحلبت فيه حتى علت الرغوة. قال: فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم قلت: اشرب فشرب، ثم قلت: اشرب فشرب، ثم قلت. قال: حتى انتهى. قال: فلما ارتوى قال: ضحكت حتى استلقيت على ظهري. فقال: احدى سوآتك يا مقداد، هذا احد مقالبك، سوي مقرب ما هو؟ فقال: كيت وكيت. فذكر القصة. فهذه الحقة فيها يعني شيء جميل، وفيها ايضا حرص الانسان. الشيطان عدو لدود، يوقع الانسان في المأساة بعدين يأتيه، يعني يحزنه ويوقعه، يوقعه في الشر ثم يحزنه عليه. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أعنز كان يشرب منها، لما جاءوا ثلاثة أضافهم إليه وتقاسم معهم، صار ما يأخذ إلا الربع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي أيضا يعني آية أن الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آية على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول مؤلف: باب الجهالة. وقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أراد المؤلف هنا يبين أن الجهالة أنها من الصفات الذميمة الجهل، وأن ضده هو العلم والتفقه في الدين، أنها من العلامات الطيبة والعلامات التي يحمد ويثنى على الإنسان فيها. فأورد هذه الآية من سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم، يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب لا يفقهون بها. قال ابن جرير: وصفهم بأنهم لا يفقهون لإعراضهم عن الحق وتركهم تدبر صحة نبوة الرسل. وهذا في قوله لا يفقهون بها دليل على أن العقل في القلب، وهذا هو الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية والأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله رحم الله الجميع، أن عقل الإنسان في قلبه وليس في رأسه، بدليل أن الله جل وعلا قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولم يقل لهم رؤوس لا يفقهون بها. فالفقه والعقل إنما هو بالقلب، ولكن فيه ارتباط وثيق بين الرأس والقلب، بحيث أنه لا بد يعني هذه المعلومات التي في القلب بحكمة الله كما شخرها وجعلها تمر على الرأس فيدرك الإنسان الأمور، وإلا العقل في القلب. فالحاصل أن الله ذمهم بأنهم لا يفقهون، يتفقهون الدين وما يعني أمرهم الله عز وجل به، فهم مذمومون على الجهالة. ثم أورد حديث ابن عباس ومعاوية غيرهما، النبي قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، من لم يفقه في الدين لم يريد الله به خيرا. جاء بعض روايات الحديث لم يبال الله به، ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. ففي ذم الجهالة ومدح العلم والتفقه في الدين وأنه أمر محمود. ثم قال وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا حديث رواه الإمام أحمد والطيالسي والحاكم وصححه، وهو صحيح الإسناد. حديث البراء حديث صحيح الإسناد، بعضه بالبخاري وبعضه في السنن والمسانيد مطول، وفي الصحيحين مختصر. والحاصل فيه أنه المرتاب يقول ها ها لا أدري، يعني المرتاب يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا متابع للناس، ما عنده بصيرة، ما عنده علم ولا عنده بينة، يتابع الناس ماذا يقولون يقول مثلهم. فيه الدلالة على المقصود والتحذير من الجهل، وأن يكون الإنسان وراء الناس، ولا لا بد يتفقه في دينه ويتبصر ويكون على بينة وعلم ويحذر من الجهل. ثم قال باب القحة وقول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. القحة والقحة والوقاحة بمعنى، القحة بفتح القاف والقحة بكسرها والوقاحة بمعنى، وهي صلابة الوجه وقلة الحياء. القحة هي صلابة الوجه وقلة الحياء، يقال وقح الرجل أي قل حياؤه. فكأن المؤلف يقول باب ما جاء في قلة الحياء، ما جاء في الوقاحة. أورد فيه قول الله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يعني فيهم قحة ووقاحة من حيث أنهم يستحيون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستحيون من الله، دليل على وقاحتهم وعلى عدم مبالتهم بالله وعدم تعظيمهم له وعلى صفاقة وجوههم وقلوبهم كذلك. ثم أورد حديث قال وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا الكلام مما قاله الأنبياء الأولون ولا يزال متوارثا بين الناس ولم ينسخ ولم ينساه الناس، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد تنازل العلماء ما معنى هذا الحديث على أقوال، منها أن هذا الحديث على سبيل الإخبار والمراد به الأمر، فهو إخبار أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والمراد به استحي استحي، فإن الذي لا يستحي يصنع ما يشاء. وقيل إن المراد للتهديد، اصنع ما شئت، هذا على سبيل التهديد، كأنه يقول اصنع ما شئت فإن الله يجزيك به ويجزيك عليه، وليس هذا إقرارا لذلك. وذكرت أقوال أخرى، والحاصل أن في هذا الحديث بيان فضل الحياة، وأن الحياة أمر مطلوب، والإنسان مأمور بأن يستحي، فإن الذي لا يستحي يصنع ما يشاء ولا يأبه بالناس. ففيه الدلالة على يعني سوء القحة أو القحة أو الوقاحة، لأن الوقح لا يستحي ولا يبالي، والذي لا يبالي بالشيء فيصنع كل شيء، وهذا أمر محرم. فهذه صفة ذميمة حذر منها المؤلف بما أورده من هذين النصين. ثم قال باب الحرص على المال والشرف. عن كعب رضي الله عنه قال ما ذئباني مرفوعا قال ما ذئباني جائعان أرسل في زريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، صححه الترمذي. هذا الحديث يا أخوان أصل في وجوب الحذر من حب الدنيا وحب الجاه، وهذا كامل في النفوس إلا ما رحم ربه. ويفسدان دين المرء أشد من إفساد ذئبين جائعين أرسل في ذريبة غنم. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث عند الطبراني بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، وعند الطبراني وأبي يعلى قال عن أبي هريرة: ما ذئبان ضاريان جائعان بات في زريبة غنم. زريبة الغنم مكان الغنم الذي توضع فيه وتزرب وتدخل فيه. ما ذئبان ضاريان جائعان بات في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. والله المستعان. يعني غنم محبوسة في مكان أرسلت عليها أو دخل عليها ذئبان جائعان وأهلها تركوها أغفلوها، وبات أيضا يفعلان يفترسان ويأكلان فيفسدانها إفسادا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذان الذئبان إفسادهما في هذه الغنم ليس بأشد من إفساد حب الشرف والمال لدين المرء. فينبغي الإنسان يحذر من هذه الأمور، يعالج نفسه. الناس طبيعتها تحب الشرف، حب الجاه، حب الرفعة، وأيضا حب المال، حب الدنيا. الناس إذا جاءت الدنيا يحاول يجد المخارج، يا أخي حرام هذا ما يجوز، هذا في شبه. الحمد لله أفسد شيخ فلان، يا أخي العالم فلان عالم يا أخي أعلم منك وأفسد بهذا، ما في شيء. يتمحل. سبحان الله، الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه أمام الله عز وجل الذي دينه، وسيجزي الله عز وجل على هذا الاستبراء، ولعرضه أيضا ما يقع الناس فيه. والله الشيخ الوسط هذا، نعم، لأنه سبب الوقوع في الشبهات سبب لكلام الناس. فالإنسان ينبغي له أن يعني يزن نفسه بميزان الشرع. وعلى كل حال بقي ثلاث أحاديث وإلا أطلنا عليكم. قال: باب الهلع والجبن. باب الهلع والجبن. الهلع هو شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر. قاله الطبري، قال: الهلع هو شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر، يعني شديد الجزع وحريص ومتضجر، هذا هو الهالع. قال: إن الإنسان خلق هلوعا. ثم فسر الهلوع قال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا هو الجزوع، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. إذا مسه الشر جزوعا يجزع يتضجر ولا يصبر، وإذا مسه الخير منوعا يمنع الرفق ولا يعطي ولا ينفق في وجوه الخير. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود بسند جيد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان بسند صحيح، قاله الشيخ الألباني، والمؤلف أشار إلى أن سنده جيد، والجيد هو الحسن، الجيد هو الحسن. قال: شر ما في الرجل، يعني من أشر الخصال في الرجل شح ولا شح. هي مثلثة الشين، على كل حال هي مثلثة الشين كلها صحيحة، والأكثر الأفصح أو الأكثر استعمالا ضم الشين. تقول شح وشح وشح. شر ما في الرجل شح هالع. قالوا معناه أي شح يحمل على الحرص، يحمل على الحرص على تحصيل المال والجزع على ذهابه. هذا شر ما في الرجال، شر ما في الرجل أن يكون حريصا حرصا يحمله على تحصيل المال بجشع، وأيضا الجزع عند ذهابه جزعا شديدا. وجبن خالع، قال الخالع المراد الخوف الشديد الذي يترتب عليه خلع القلب من شدته، يعني جبن جبان خالع شديد ينخلع قلبه من شدة الخوف. هذا فيه أن يعني الإنسان عليه أن يقوي قلبه، يستعين بالله عز وجل ويتصبر ويكون فيه الشجاعة والقوة، ولن يصيبه شيء إلا بقضاء وقدر، وما قضاه الله وقدره لن يدفعه أحد، وما لم يقضيه ولم يقدره لا يمكن أن يصيب الإنسان. هذه هي الصفات التي ينبغي أن يتصف فيها المؤمن، وهو يعني السخاء والصبر وأيضا الحذر من الخوف والجبن. وبعضهم قال لماذا ذكر الرجل دون المرأة؟ قال لأن هاتين الخصلتين إنما تذمان في الرجال، أما المرأة لو كان فيها خوف وجبن هي ما ليس سيئا فيها، بل قد يحمد منها هذا، كونها تخاف من الوقوع في الشر من أهل الشر، ما تخرج من بيتها تتحرف، هذا أمر يحمد لها. لكن الرجل يجب عليه أن يكون قوي القلب. ثم قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اتقوا الشح يعني يحذر، احذروا من الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم من الأمم، وهذه الأمة ستحذو من كان قبلها إن لم يأخذوا بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره ونصحه. قال حملهم على سفك دمائهم، حملهم الشح على أن سفكوا دماءهم وقتل بعضهم بعضا واستحلوا محارمهم بسبب الشح. وتنازع العلماء هل هناك فرق بين الشح والبخل أم أنهما شيء واحد؟ فقال الطبري أنهما شيء واحد الشح والبخل، وتعقبه ابن القيم تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا غير صحيح، بل الشح غير البخل. ولهذا قالوا الشح بخل مع حرص، غير أن الشح هو بخل مع حرص، والشح أعم من البخل لأن البخل يختص بالمال والشح بكل شيء. الشح الحرص على الشيء والبخل به أي شيء كان، وأما البخل لا يقال بخيل إلا في جانب المال الذي يمسك المال فقط. وقيل الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم، وقيل الشح أشد من البخل. ويقول ابن القيم في الوابل الصيب والحقيقة التقرير لهذه المسألة تقرير جيد توضيح وبيان، يقول الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء، هو شدة الحرص على الشيء والإحساء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، وجشع النفس عليه. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله، البخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله، فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل، فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس من سجايا النفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، فالشح كامن في النفوس. قال والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الشح غير البخل، شح سجية في الإنسان كامنة وفي كل شيء، وأما البخل هو الشح في المال وبعد تحصيل المال. ثم قال باب البخل وقول الله تعالى الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل، وهذه من صفات اليهود، يبخلون عن الإنفاق في سبيل الله وجوه الخير ويأمرون غيرهم به، حشف سوء كيلة. قال وقوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذه صفة المؤمنين، لا يبخلون في أموالهم حق غير الزكاة، وإن كانت الزكاة هي أوجب ما يجب، لكن في المال حق غير الزكاة، ففي أموال هؤلاء المؤمنين حق للسائل الذي يأتي يسأل، وللمحروم الفقير الذي حرم من الغنى أو ما يكفيه. فوصف الله وأثنى عليهم بصفات الكرم والسخاء بخلاف البخل فإنه من صفات اليهود. قال وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على أن نبخله سيدنا الجد بن قيس. وهذا الجد بن قيس كان يزن بالنفاق، ويثبت في مسلم أنه صاحب الجمل الأورق الذي لم يبايع بيعة الرضوان، ويقال أنه تاب ورجع وحسن إسلامه بعد ذلك. الحاصل أنه جد بن قيس. جاء بعض الروايات كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره، لماذا يعني سيدتموه؟ قالوا لأنه غني كثير المال، على أن نبخله، نبخله يعني نصيبه البخل، نقول والله بخيل عنده بخل. فقال وأي داء أدوى من البخل، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأي داء أدوى من البخل، أي أي عيب أقبح منه. ثم قال سيدكم عمرو بن الجموح، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني وغيره. ففيه ذم البخل، أي دواء أدوى من البخل. ثم قال باب عقوبة البخل، وبه نختم. وقول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذا تهديد لمن بخلوا بما يجب عليهم أن يقوموا به وينفقوه، ويعني تجود أنفسهم به، من بخل به طوق به. قال الطبري معنى الآية سيطوقون ما بخلوا به، قال سيجعل الله ما بخل به المانعون من الزكاة طوقا في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة. سيجعل الله ما بخل به المانعون الزكاة أو للزكاة طوقا في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة. ثم ذكر جملة من الحديث من الحديث الذي في البخاري وغيره أن صاحب الكنز يمثل له كنزه شجاعا أقرع، يعني ثعبان أقرع قد تمزع شعر رأسه، يلحق به ثم يلتف على عنقه ويقول أنا مالك أنا كنزك. فالحاصل هذه عقوبة البخل، أنه يطوق به يوم القيامة في عنقه عقوبة له ونكاية له، فيجب الحذر من البخل. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توعي فيوعي الله عليك، قوله لأسماء لا توعي، والحديث رواه البخاري ومسلم. وجاء في بعض الروايات التي يذكر المؤلف ارضخي يرضخ يرضخ لك، جاء بعض الروايات لا توكي فيوكي الله عليك، في بعض الروايات لا تحصي فيحصي الله عليك. هذا كله في ذم البخل. لا توعي، لا توعي يعني لا تجعلي المال في الوعاء وتحتفظ به في الوعاء، لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك. وهذا في حث على الإنفاق وعلى السخاء وعلى الجود. فمن أوكى، الوكاء هو الرباط، أو أوعى جعله في الوعاء وأمسك، أو أحصى المال وعده حتى يحفظه، أو لم يرضخ ولم يعطي منه، الجزاء من جنس العمل، يضيق الله عليه، لا يعطى ولا، لكن أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، خليك جواد كريم. طبعا فيما أمر الله به، ليس الإسراف أو الأشياء المحرمة، هذا فيه الحقيقة وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنفق أنفق الله عليه، من أعطى أعطاه الله، من رضخ رضخ الله يرضخ له ويعطى. ينبغي الإنسان يكون جوادا كريما ولا يخشى، وإن ربه هو الله، وقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخلف الميعاد عن ربه أنه يعطيه. فلا يوعي الإنسان ولا يمسك ولا يجود المال، أنفق أنفق بوجه الخير. طبعا ليس في الأمور المحرمة لا يجوز ولا في الإسراف، لكن المراد لا يشح ولا يبخل، يعطي ولا يخشى من ذي العرش إقلالا سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله عليه السلام أو قوله ارضخي يرضخ لك، أي وسعي يوسع لك، يقول الشيخ. الحديث أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال وقوله عليه السلام اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي موفقا خلفا، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا، ينزل ملكان ويدعوان بهذا الدعاء. فأبشر أيها المعطي أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك، يعطيك خلفا مما أنفق، وأنت أيها الممسك عما يجب الإنفاق فيه أبشر أنه سيتلف مالك ويكون تلفا لمالك لا تستفيد منه. ففيه الحث على الإنفاق والتحذير من البخل. وفق الله الجميع، وشكر لكم. صبركم علينا، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
شيخ الله خير شيخنا بارك الله فيك. هنا بعض الأسئلة
تحتاج أسئلة. طيب نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا مسافر ونويت أن أقيم أكثر من 4 أيام ولا أدري متى أذهب، هل أقصر أم أصلي 4 ركعات؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا علم أنه سيقيم 4 أيام فما فوق أن عليه أن يعني يصلي ويقوم بالأعمال كأنه مقيم، حاله حال المقيم، فيصلي صلاته 4 ويصوم ويؤدي النوافل وسنن الرواتب. وأما وذهب بعض أهل العلم، ذهب إلى شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم شيخنا الشيخ ابن عثيمين إلى أن المسافر إذا سافر سواء جلس 4 أيام أو 3 أيام أو شهر أو شهرين، ما دام أنه مسافر ويعد نفسه مسافر وهو مزمع العودة إلى بلده، فإنه يكون مسافرا يترخص برخص السفر. وهذا والذي لا يعلم، يعني الذي لا يعلم لا يدري يبقى 4 أيام أو 5 أيام أو شهر أو شهرين، متى ما انتهى عمله سافر، فإن هذا يقصر لقول الجميع. وأنا يترجح لقول جمهور العلماء أنه إذا كان 4 أيام فمن فوق أنه يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر. وهذا أيضا دل عليه فهم الصحابة، استدلوا بعض الأمور، منها إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام قبل الحج، وإن كان المخالفون يقول هذا حصل وفاقا لا قصدا، لكن الحقيقة فهم الصحابة وإدراك الصحابة لهذا الأمر فهمهم مقدم على فهم غيرهم، وبه تنضبط الأمور. لأن الآن هناك من يطرد الأمور، يذهب إلى بعض البلدان ويقيم فيها 4 سنوات للدراسة وأكثر، ومع ذلك يقولون أنه مسافر يبقى 4 سنوات. إذا كان هذه المدة كلها يبقاها مسافر 4 سنوات، إذا متى يكون مسافر؟ والأخذ بهذا القول أحوط وأسلم، والله أعلم. نعم.
جزاك الله خيرا. وهنا السائل يقول: هل يجوز مدح الرجل الشديد ليتقى شره؟
مدح الرجل ايش؟
الشديد كذا.
الشديد
يتقى شره.
الشديد او الشرير
كسبب الدال هو
ربما يكون الشرير. نقول الاصل في المدح النهي والمنع، لكن اذا كان الانسان يفعل بعض الامور من اجل المدارات، مدارات الشر، بحيث لا يترتب على هذا المدح مفسدة اعظم تتعلق بالدين، فالذي يظهر أن ذلك يجوز، لكن ينبغي له أن يأتي بكلام مجمل، كلام يعني محتمل، ويفهم هو، خلي يفهم منه أنه مدح، وحتى خلي الموجودين يفهمون، يعني في المعاريض مندوحة عن الكذب، هذا هو الأولى. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. هنا يقول السائل: ما صحة حديث من أراد الله به شرا نزع عنه الحياء؟
والله ما يحضرني يا أخي، ما يحضرني الحديث، لعلي إن شاء الله أفيدك به لأحسن، لأن لا يحضرني الكلام.
انتهت الأسئلة؟ بعد اقتصار
طيب يفسك هذا، هذا فك هذا. أي تفضل.
هو السؤال صغير.
طيب.
قال يقول السائل: هل قولة الشعر من التملق؟
هل؟
قولة الشعر يعني يشعر، يعتبر من التملق، يعني يشعر أمام الشخص. الشعر
لا، الشعر فيه تفصيل، إذا كان والله فيه تملق فهو تملق، وإذا كان حق فهو حق، إذا كان أمر معروف ونهي عن المنكر وأمر مندوب أبدا ما يقال، لابد من التفصيل والنظر في الشعر المقول. فإذا كان والله مدح وثناء ومبالغة لا شك أنه من التملق، وقد يكون أعظم، قد يكون كذبا أحيانا. نعم، لأن غالب الشعر يقولون أعذب الشعر أكذبه، إن كان هذا لا يسلم على الإطلاق. نعم.
نختم بهذا السؤال سماحة الشيخ، يقول: هل يغفر ذنب من قتل نفس ثم قال الدعاء الذي يغفر الذنوب ولو كان في زبد البحر؟
من قتل نفسه فعليه التوبة إلى الله جل وعلا، والدعاء الذي فيه غفرت ذنوبه ولو كان في زبد البحر من هذا، لكن عليه أربعة أمور: أن يتوب مخلصا لله جل وعلا خوفا منه، وأن يقلع عن هذا الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم أن لا يعود إليه. لا بد من التوبة، يتوب لا بد من الإتيان بالتوبة والندم، لأن قتل النفس من أخطر الذنوب كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه، ومن يقتل كما قال الله جل وعلا في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. النبي يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فيجب عليه أن يتوب ويكثر من الدعاء والتوبة والاستغفار، ومنها هذا الدعاء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا عبده ورسوله نبينا.
جزاك الله خيرا شيخنا، وبارك فيك وسددك ووفقك يا رب العالمين.